من حدث رضي الله عنه قدم الناس ما قلتهم من عبد الرحمن بن سهل الدوسي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا وجد احد من بطن شيئا فاشكل عليه خارج رسول ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يريح اخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على ان الشك في الحدث ناغي لا يؤثر ولا يعتبر بس الطهارة الباقية على أصلها حتى يتحقق من يقولها. وفي هذا دلالة على الأخذ بالأصول في الطلاق والنكاح والمعاملات والصلاة وغير ذلك في الطهارة. هذا أصل أصيل عند أهل العلم وهو أن الواجب الأخذ بالأصول والتمسك بالأصول حتى يعلم ما يخالفها ويناقضها وأن هذا الأصل زال. يقول فلا يخرج المسجد أبلغ مع الحديث أنه فلا يصلي غير الصلاة حتى ولو كان في غير الصلاة بمعنى أن طهارته باقية ومعتبرة ويستمسك بها لأنها الأصل حتى يعلم ما يخالف ذلك. وفي المعنى ما رواه الشيخان من عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا قال يخيل انه ينشا الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا. فيوجد حديث هريره في الدلاله على وجوب الاخذ بالاصل وهو الطهاره حتى يوجد ما يزيله عن يقين بسماع الصوت صوت الضلاطع او من الريح ريح الفساء ريح الرائحه ان تخرج من الدبر. واذا وجد صوتا من الخارج او ريحا له او تحقق ذلك ولو ما وجد المقصود التحقق بعض الناس قد يدخلون الشيء لكن ما يكون ريح ولا يكون الصوت فإذا علم أن خرج من شيء انتقض. وإنما ذكر من الصوت فيصيح لبيان الحقيقة يعني حتى يتحقق. وهكذا لو خرج البلل علم أن خرج من بلل من ذكر أو من دبره شيء غير الصوت والريح وإنه ينتقض والريح بإجماع المسلمين ليس في هذا النزاع بل بإجماع العلم أنه متى وجد شيئا حقيقة بسماع صوت أو بريح أو رطوبة في الأرض أو رطوبة في الدبر خارج من الدبر يعني يعلم أنه خرج من الدبر شيء فإنه بهذا ينتقل وضوءه تنتقل طهارته وعليه يجدد طهارته للصلاة ونحوها. أما ما دام الأمر شكا وتوهما فلا يعتمد عليه فيصلي ويطوف بالطواف ويمس المصحف إلى غير ذلك مما من أحكام الطهارة. المثال في هذا الباب لو شك هل طلق او ما طلق زواج مضبوط ما تزوج ولا في شك وصل من الطلاق او ما صل من الطلاق فانه لا طلاق ولا سبقاء النكاح حتى يعلم انه طلق انه جاء موزون النكاح. كذلك شك هل اعتق او ما اعتق انه ارقى رقيق ولا في شك هل صدر عتق لهم او له ام لا فلا سبقاء. كذلك شك هل أوقف المحل الفلاني إن وقفه أسبله أو ما سبله الرسول ما سبله شك هل باع على فلان أو ما باع الرسول ما باع وهكذا العلم بالأصول حتى يوجد ما يخالفها اليقين. والحديث الثاني والثالث حديث طارق بن علي ومسلم صفوان في الموضوع مثل فرج هل طارق بن علي هذا هو الحنفي اليوناني من بني حنيفة فيه ان رجل قال يا رسول الله مسست ذكري قال يمسك في الصلاه اهله وهو فقال انها بضعه منك بضعه قطعه من الشيء من لحمه منك فالمعنى لا يقول مس من باب فرحه اصول مسس يمسس فرضت السيف السين بمس فهو من باب تعيبه ما فإله العلو. والحديث حجة لمن قال أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لأن الرسول قال فيه إنما بضعة منك فدل ذلك على أنه لا ينقض. وكان هذا في أول الإسلام كما قال جماعة من العلم هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث مسلم وما جاء في معناه يدل الحديث على انه ينقض الوضوء، هذا احسن ما حمل عليه. وقال اخرون بل يصرف نصف الترجيح لانه ليس هناك تاريخ واضح، لان هذا الطلق هو الاول رحمه الله، وحديث مصر هو الاخر، ويصرف نصف الترجيح. وعلى كل تقدير يعني صلاه نصف النصف بان حديث الطلق هو الاول فلا اشكال، وان لم تتوفر صوره النصف فحديث مصر ما جاءه معناه هو اصح واولى كما قال البخاري. وان كان ابو المدين شيخه رحمه الله وعلمه بهذا الشيء لا ينكر له ظل الطوله في علم الحديث، ولكن فاته اشياء في هذا، فتمويله البخاري في هذا المكان وهذا الموضع اولى بالاخذ بقوله، لانه قال بقول يعضده الامور، وقد يصيب التمويل وعرفت الاستاذ في مسائل كثيره. فبصرة حديث سليم الإسناد، وحديث طلق فيه طعن، وحديث بصرة متأخر، وحديث طلق قيل أنه كان وقت تأسيس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليه وقت تأسيس المسجد مدين، وحديث بصرة له شواهد تعضده، وحديث طلق لا شواهد له، فحديث بصرة أصح من جهة سنده ومن جهة شواهده، فقد جاء له شواهد من حديث زيد بن خالد الجهني من حديث ابي هريره ومن حديث اخرى كلها جيده صحيحه وفيها دلاله على ان يجب الوضوء من الفرج، فهو اخذ به او لا هو متعين، ولهذا الصواب ان نص الذكر ونص الدمر نص الفرج من حيث الله ينقض الوضوء، وفي الله من افضل يدي الى فرجه نصر ونسيته فقد وجب عليه الوضوء. هذا يدل على ان انه ناقض، وان حفاظ العلم اما منسوخ واما مرجوح من جهه الصنعه لما يتعلق بالروايه والاساليب والسوائل. ومعلوم ان الشريعه ناقله عما كان عليه الناس في الاصل، الاصل ان اي عضو لا ينقض الصنعه هذا هو الاصل، فجاءت الشريعه ناقله بجعل نفس الهوى فرد ينقض الوضوء، وما كان ناقلا فهو مقدم على ما كان مطلقا على الاصل. والحديث الرابع حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من اصابه قيء او رعاف او قلس او مجن فلينصرف فليتوضا ثم يبني على صلاته ويقول سيتكلم، خرجه من هذا وضعفه وغيره. هل هذا عند اهل العلم ضعيف لا يحتج ولا يتعلق عليه الله في اسناده، بمعنى الغي لا يخرج من الانسان مطر الانسان مع ثبت ويتكرر يسمى غيئا، يكون مره واحده قليلا يسمى غلسا، وهما لا يسمى اقل ولا يتكرر. الرعاه ما هو الدم من الانف، والمذي ما هو من الذكر ان يتحرك الشهوه، يتحركت الشهوه ثم عن خلف ذكر ضعوف ظهر هذا المذي، ماء اللزج اصفر يعلم طرف الذكر عند انكاس الذكر وعند عدم تيسر مع تحركه هذه الشهوه، هو غير المذي. المذي يخرج دفقا بلذه عند قوه الشهوه من دفق يخرج بقوه، وماء ماء قوي ثخين. اما المذي هو ماء اللز الضعيف ينصاب من الذكر عند تحرك الشهوه ثم انخنازها وضعفها. اما خروج المذي فهو ناقض بالاجماع في البول، واما الرعاف والقاس والضي فهي خلاف، ذهب قوم الى انه ينقض الوضوء، وذهب اخر الى انه لا ينقض الوضوء، وليس هناك حجة قائمة واضحة في نقل الوضوء. جاء في حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ وفطأ فأفطر، وفيه كلام لأهل العلم، وبصراه يدل على استحباب، وصراه يدل على استحباب الوضوء وعلى وجوب الوضوء. فإذا توضأ من باب الاحتياط من باب الأخذ بالأولى فهذا حسن، وهكذا الرعاة ليس هناك مهدد على مفهومين لحديث صحيحه جاء في جانبين حديث فيها ضعف، فاذا راوها ضعفا كثيرا فنحو طلاب العلماء الوجوب ثم من ثلاث العلماء، اما الوجوب فليس هناك ما يدل على الوجوب الا هذا الحديث الضعيف. وقاس من قد يقع من اشياء تخرج من الجوف عند الشبع في الغالب عند الامتلاء يخرج من الجوف شيء قليل من فمه، هذا هو فيه ولا يضر صومه ولا يضر طهارته على الصحيح. واما قول ثم لم يعن صلاته فعرفت انه ضعيف فلا يتعلق بهذا الصوم، وانه ان الحدث يفسد الصلاه كالميت، فاحدث بان فسد الصلاه او امدى او خرج من البول او ما اشبه المريض المهم فانه تفسد صلاته، هذا في الصواب لحد عليه الذي ياتي في عليه الضغط العاتي قال في كتاب الصلاه اذا فسد احدهم الصلاه فلا يصوم فلا يتولى ولا يعيد الصلاه. خرجه خمسه خلو خزيمة خلو حمودية لا بأس به، ثم مقدم على حديث عائشة هذا لأنه ضعيف. والصواب أن الحدث في الصلاة ينقذ الوضوء ويبطل الصلاة، وعلى من فعل ما وقع عليه ذلك أن يعيد، هذا هو الراجح والمعتمد في هذا الباب. نعم. إذا صلى ضعفه يسلم أبوه في صلاته ولا يعيد الصلاة. وماشي يسير ولا مانع منه الأولى فخور فيحمل المجاسة من دم نسمي في الإجماع فيحمل المجاسة، فلولا أن يقطع صلاته ثم يتنزل من الدم ويتوضع على باب الاحتياط ونحن بالحيطة لصلاته هذا هو الأولى. نعم.
ممكن نسعى طلعاته أقول ألقى السلاح حد معين
يقول من الأفضل فأقل إذا كان لا يتخرر يعني يخرج ولا يتخرر. نعم.
والقلس للتسكين
ونضع بعضهم بهذا وهذا ما يظهر من فتح وتقسيم الله وشيء واحد. نعم.
يعني من الألف ما ينقض الوضع
ما ينقض الوضع
الجروح ثم يعني
الصواب لا ينقض الصواب لا ينقض الوضع لكن لو كان ردًا اسمها الرعاة إذا تولى من باب الخروج إلى خلاف فلا بأس ولا ظهر آخر حجة واضحة نقض الوضع.
نعم.
كان حدثه قد رفعه. ثم بعد من حول الله بن سمرة رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله أتولى مثل الغنم؟ قال إن شئت. قال أتولى مثل الغنم؟ قال نعم. خرجه مسلم. هذا يدل على أن الغنم غير الإبل مخير، من شاء فعل ومن شاء ترك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر اولا ان يغنم من الناس التمار ثم ترك ذلك، فقيل نسخ الغنميه وقيل نسخ الوجود وبقي الاستحباب، وهذا الحمد يدل على بقاء الاستحباب. قال نسيت فلا نعرفه مستحب لما قال نسيت ثم يكون عبث عبث بما حينئذ بضاعه الناس بلا فائده، فدل ذلك على انه مستحب من الطهاره على طهاره من مسك النار سيتوضا فهذه طهاره على طهاره فهو سحب. اما احمد بن قال نعم ولم يجعل له مشيئه قد نعم يتوضا فهو يعلم منه انه يجب وانه غير مخير بخلاف الغنم والبقر والصمود فانه مخير، واما له منه فليس مخير. ما يدل على هذا المعنى ايضا ما رواه ابو داود في المسائل الصحيح عن براء بن عازب رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تولوا مثل الإبل ولا تولوا مثل الغنم، ولا تولوا يجعل عزم مثل الغنم وأنه لا يسأل الله منها، وحديث الجار يدل على شرعيته فإذا قال ولا تولوا يدل نهيه عنها يدل على عزم الوجوب، لا تولوا منها على سبيل الاعتقاد بالوجوب وان هذا شيء واجب، فصلى من فضل على سبيل الاستحباب والنشاط وتحري فضل الوجوب. اما نحن الابن فامر بالوجوب منه وجزم بذلك، فدل على وجوب قد توضا منه الابن ودل على الوجوب. وهما الحديثان الصحيحان حجه في ذلك. ولهذا ذهب احد الجماعه في الحديث رحمه الله قوله هو الصواب، وذهب اخرون وهم الاكثرون الى عدم منه الابن، واحتجوا بما روي عن صلى الله عليه وسلم انه ان اخر الامرين من فهو يحتفظ بما يسر النار، ولا حجه فيه،
فان هذا المراد منه دون ما يسر النار ليس مراد اهل الابن. ويدل على ان نفس جابر روى ذلك مصرحا به ان اكل من لحم غنم تفضى ثم اكل من مره اخرى فلم يتفضى، وكما اخر من اخر الامرين تفضل من يسر النار ويتكون من حبيب ابنه بغنم واشباهه. فاذا اكل لحم ابن من غير داخل في ذلك، ولم يثبت عن صلى الله عليه وسلم ان اخر الامرين تكون من لحم الابن، لا فان هذا من يسر النار. هذا عام وحديث جابر بن سمره وحديث البراء خاص، والعام لا يقلع الخاص، بل الخاص يقلع العام على القاعده الاصوليه، الخاص يقلع العام ويخص من العام ولا يعم بالعام. وهذا له نظائر كثيره، مثل قال ربنا جل وعلا يوحي لكم من وراء ذلك سوره النساء، يستفيد من هذا لمن جاء بالمراه وعمتها والمراه وخالتها، خصت السنه كتاب العزيز. كذلك ظهور القبور قصد السنه في النساء الى غير ذلك.
الحاصل ان لحم الابل صار هو انه ينقض الظهور ومن الحق لهذه الحديثين الصحيحين ومن خالفها ومن خالفها. والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قصر منه فليغتسل من حيث يتوضا. احتج بجمع الله العلم على شرعيه فغسل او وذيله من اصل الميت، وعلى السائر الرجل من حمل الميت. قال بعضهم على عليه المراد الوضوء من اراد الحمل ليصلي على الجنازه، يعني من اراد حمله فليتوضا حتى يكون جاهزا للصلاه على الميت اذا قدم للصلاه. وهذا من باب التاويل، ولكن الجواب عن هذا انه ضعيف الحديث لا يحتج به في اسناد الضعف كما قال احمد رحمه الله وغيره. واما الغسل فهو مستحب لاحاديث اخرى جاءت في الباب، حديث عائشه ان الغسل مهما ذكر انه غسل ميت، كذلك حديث اسماء بنت عمر اسلم مع توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار الماء بارد استهدف الصحابه يزيدها الوصل فافتغى بعلم ذلك، دل على ان المسلمين امر معروف عندهم ومستقر عندهم انه مستحب وليس بواجب. من اصل ميته فسنه له ان يغتسل، والحكمه بذلك والله اعلم ان تغسل الميت قد يورث الغاسل انكسارا وضعفا ومدادا في قوة بسبب مشاهدة الميت وتذكر من وراء الموت من الغضب وأمر الآخرة، فيحصل للإنسان ضعف وانكسار وإحلال قوة، فيكون في الغسل غسل جبر لهذا الشيء وقوة بعد الضعف وتماسك، ثم يشرع الغسل بعد الجماع لما يثبت الجماع من الضعف فينجبر الغسل، وهكذا الغسل من غسل الميت، وهكذا الغسل من الحيض والنفاس لان الدم يضعف القوى خروج الدم، ففي الغسل بعد انقطاع الدم وحصول الطهاره جر لما حصل من الضعف وتقويه للبدن وتنفيذ له بعد ما حصل له من الاختلال والضعف. ولله حكم الاسرار لاحكامه قد تخفى على البصر مع العلم اليقيني أنه حكيم عليم وأن أحكامه سبحانه كلها على محض الحكمة وأنه لا يستنصر عبثا لأنه يفعل للحكمة البالغة إن ربك حكيم عليم إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أنه لا يستحب لمجرور نحو الميت لعدم صحة الحديث أما غسل يستحب من تقصير الميت اختار العلماء هل يجب الوضوء أم لا يجب على قولين قال بعضهم يجب هو عن بعض الصحابة وقال بعضهم لا يجب من محل النظر وأقرب عدم الوجوب الوجوب يحتاج إلى دليل إلا يكون مس عرفة الميت بل مس عرفة وجب الوضوء وإن كان يشرع له ولا يمسها بل يكون عليه خلقة ينصح بها العورة ما مس عورة لكن لو قدر أن يده أخطأت أو أنه جهل مس العورة فوجب الوضوء. أما إذا كان مس العورة وإنما غسل فقط أو صب الماء على أن يصل فلا ليس هناك شيء واضح في وجوده ولا وجود الغسل بل يسحب الغسل وإذا توضأ ثم باب أولى إذا توضأ واغتسل فهذا أكمل وأكمل بما فيه من الانتبار والطهارة التامة. نعم والحديث لا حديث عبد الله بن أبي هو عبد الله بن أبي هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وأجداده توهم بعض الصراح أن عبد الله هذا هو ابن أبي الصديق وكان وهم كبير غلط عظيم فإن عبد الله بن الصديق ليس له رواية في هذا الأمر وليس من رواة هذا الخبير هذا الحديث وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ولهذا قالوا في رواة أنه مرسل وكان عبد الله بن الصديق ما كان مرسلا من أصحابه دليل. المقصود أن هذا هو عبد الله بن الصديق بن بكر حزم الأنصاري جيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استغناء إلا طاهر. يدل العلماء على تحريم المصحف إلا على طهارة من هذا الحديث ولا حديث أخرى جاءت الباب يشد بعضها بعضا. فالحمد رواه مالك مرسلا في الموطا ورسله ابن اسرائيل وابن حبان وهو معلوم ورواه الولايه المراسيل ايضا وجاء في بعض الطرق الموصوله ما هو جيد ثم عند ابي ثوب وكما ذكر صاحب الصرائح في ثيلعي فالحمد جيد ولا باس به وله طرق جيده موصوله فيحج على تحريم المصحف وما جاء في الاحاديث الاخرى والشواهد الاخرى تغنيه وتؤيد معناه وهذا كله في نص المصحف. اما اذا كانت القراءه عن ظهر قلب فلا باس ان يقرا على غير الطهاره اذا كان ليس مجنون يقرا على غير الطهاره فلا باس بحال الحديث الرابع حديث عائشه كان يصرف الله على كل احيان وهو مسلم علقه بخاله ويذكر الله ويشبه القران وغير القران ويجوز المسلم يقرا القران ويذكر الله وان كان على غير طهاره هذا من الله وتيسير جل وعلا وان الانسان في حاجه الى الذكر في حاجه الى التعبد به فابح الله له الذكر وان كان على غير طهاره لئلا يتخلف ولئلا يحرم من هذا الخير العظيم هذا من فضل الله واحسانه الينا سبحانه وتعالى. اما مس المصحف فلا بد فيه من الطهاره كما دل على هذا الحديث وكما دلت عليه فتاوى الصحابه قال ابو عباس بن تيميه رحمه الله عليهما ان الصحابه افتوا بانه لا يجوز مس المصحف الا لمن كان على طهاره. اما من تاول لا يعرف بان مراد الطاهر بالطاهر المسلم فهو تاويل بعيد لان الطاهر في الشارع لم يتوزع فلا يمس القران الا انه متوزع على الصواب وعلى العلم الاربعه ومنه روح العلم وجعلنا قول مهدوس مثل اصحاب ولو على الطهاره ولكن قول ضعيف مفتوح مخالف للسنه ومخالف لما افتى به اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فلا يتلف اليه. لكن يستثنى من هذا الجن علم الله سواء القران انه يصل مهدود ينتظر حتى يغتسل. يقول على الاخوان كل احيانا هذا عام مخصوصا بالجنب لحديث عليه رضي الله عنه ان يستثنى لا يعرف القران وجنابه وهو يستثنى على الصحيح. واختار العلماء في الحائض والنساء هل تستثنى من العموم او يجوز لها القراءه او القراءه كسائر الذكر على قولين حدثنا انها مقدور بجامع ان كل واحد منهم عليها على حدث اكبر. يقول الثاني انهما ليسا كذنوب لان مدتهما تطول بخلاف الذنوب. قد احتج اصحاب القول الاول بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث الحائض لا تقرا الحيض بدون شيء من القران ما في مثاليه مثل موسى بن عبد بن غربه او غير الشاميين وهو ضعيف من روايه اسماعيل بن عياش عن موسى بن غربه وهو ليس من الشاميين وروايه اسماعيل عن غير الشاميين ضعيفه عند اهل العلم وانما هو جيده اذا روى عنها في بلاده. فالاغرب يقول الثاني وانه لا حرم قراءه القران لهذا الموسى بين مدتها وتقول لكن من المصحف والعمق بقلب ولا سيما عند الحاجه كالمدرسه والطالبه المختبره واحتاجها الى ذلك فان حاجتها مظاهره في هذا ولعل قياس عدل ليس بظاهر فلا يصح قياسه مع العدول. يقرب الله عليهم كيف يعلمهم من السبع عقل يعلمهم حتى يمسوا المصحف يعلم لا تستهلك هذا عقل من السبع عقل ثم ينجونهم فالاولاد لا يعطون المصحف لانهم يعرفون قد لا يكونون يكتب لهم ما تيسر لا يعطون الحاجه.
الله دليل استحقاق المصحف لمن غسل بيته
هل يعجز لم ياتك ان شاء الله
بس
قال انا صلى الله عليه وسلم نعم تقول
المصحف
للمصحف حدث اصلا بعود او نحو ذلك نعم سفر بعيره اليه متخبيه في الجهه والافافه وقد دخل
علماء
جواز ذلك لعدم خوف ويقرا او ساعه نعم قال بشيء اخر يعني لا يبس المصحف فلا حرج او امسك منه غيره وينظر
كل
خلاف المصحف عوديد من المصحف قد يقال ان الايات ملحقه بالاصل التعليم الجميع لكن الايات في ورقه ينبغي ان لا يدخل بها حمام لانها ملحقه باصلها. اما جنس ذكر الله الاسماء والاسماء والرسائل فالامر فيها واسع ولان الناس يحتملوا لها حاله الجزيره ولا يمكن ان يواصل ان شاء الله.
كيفيه
المعلوم هنا معلوم بضعف الاتصال يعني المحفوظ به عند اكثر المحفوظ به الارسال ولكن هو الثاني ان وصله جيد ام لا يقول اللهم الا المسلم يعبد المتصل فيتقوى هذا بهذا معرفه الصحابه ما سوى واحد اخرى منهم باب الحسن بغيره والمقول اربعه اقسام صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره وحديث
أو الخزفين من القسم الرابع على هذا القول. وذلك من القسم الثالث إذا تمر صحة السبب الذي وصله أو دعوة المراسل وغيره وذكره. نسب جيد هو نسب جيد لأنه توضع له الأمر وجود وليس هناك ما يصير ثم يدل على ذلك أنه قال فعلا من شئت فدل على أن الوجود غير مخير.
أما بعد هذه الحديث بقية
حديث باب الواقف الرمل قدم بعض معناها الحديث السابق حديث أنس رضي الله عنه رواه ابن مالك إذا أطلق هو ابن مالك الأنصاري بن نضر الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أنس ثاني قال أنس بن مالك وجعلي صحابي من عوضة معروف أنه لا أطلق أنس فمراد به خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن نضر الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قد عمر حتى تجاوز 100 مات سنة 92 93 من هجرة وكان وقت هجرة من 10 سنين عمره حين مات 100 وسنتان أو 3 رحمه الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ فهذا في الدار قد يبين يبين إسناد لرواة بعض الرواة هذا مما احتج به من قال بأن الدم لا ينقض الوضوء لأن الحجامة تخرج معها دم فدل ذلك على أنه لا ينقض الوضوء وإن كان السلام فيه لين وضعف لكن يعتبر بالأصل الأصل سلامة الطهارة وبقاؤها فلا تزول إلا بناقض المتيقن هذا هو الأصل. فقدم حديث عائشة نصابه قول وضعف القرص أو غيره الأنصري وليتوضأ الحديث احتج به على النقض بالرعاه لان دم وجاء في هذه الاحاديث كلها ضعيفه لا تخلو المقال فالصواب ان خروج الدم لا ينقض الوضوء ولكن اذا احتاط الى توضع الانسان خروجا من خلاف فلا باس اما الصواب فلا ينقض الوضوء لعدم الدليل الدال على انه ينقض الوضوء فلم ينقض الوضوء فما قام عليه الدليل كالبول والهاوط والريح والمني والمني ونحو ذلك ما معلوم وكذلك نحو الابل كما تقدم مثل الذكر كما تقدم. اما ما لم يقل عليه تاني واضح فالاصل سلامه الوضوء سلامه الطهاره حتى يوجد ناقض متوقن يزيل ذلك الاصل المعروف وهو سلامه الطهاره. اما ما يتعلق بالنوم فتقدم حديث انس بن معاص وانه لا ينقض الوضوء تقدم حديث اخبار بعسال بانه انه ينقض الوضوء قال وقت من غائب والدور بالنوم فجعلنا النوم مع الدور والغائب فدل على انه ينقض الوضوء. لكن دلنا حديث معاويه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين كاء السهي فاذا مات العينان استتقى المشاء خرج احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضا. هذه الزياده في هذا الحديث من حديث الوجود عند ابي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قول استتقى المشاء لان قال المؤمن وذكر في هذا الضعف وصدق رحمه الله كلاهما فيه ضعف لكن يشد احدهما الاخر ويدل حديث معاويه وحديث علي رضي الله تعالى عنهما على ان النوم هو مظنه وليس بناقض بنفسه لكنه مظنه فالعين بكاء السيف اذا كان العين يقظه صار متيقن تحفظ وعرف ما يخرج منه فاذا نام ما ترى صدق البكاء قد ثابت له استقال الملوك هذا يضبط ما فيه من الماء واللبن ونحو ذلك واذا اطلق البكاء وطلق استقاء هكذا مفتوحا صار ما فيه اذا كان مايعا هكذا الانسان اذا نام استطلقت اعصابه وروحه ولانت امعاؤه وصار معرضا لخروج الريح وهو لا يشعر فجعل الله النوم مظنه لذلك إذا نام نوما مستحكما مستغرقا يزول معه الشعور
وجب الوضوء، وعليه حديث صفوان. أما النوم الذي لازم على الشعور بل هو نعاس وخفقان وليس هناك يعني هو مستغرق، هذا لا ينقض الوضوء، وعليه حديث أنس المتقدم لأن أصحاب رسول الله ليس حتى تفرطون قالوا يظنه ونعوه هم يقالون هم ينعوه لأنه نعاس. هذا النعاس لا ينقض سواء كان قاعدا أو قائما أو ساجدا أو مضطجعا على الصحيح. ابن عباس رضي الله عنه مضطجعا ضعيفا أيضا، وهو من رواية أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي عالف وأبو خالد عنده مضاعف، وقال أبو المدلس ولم يصرح بالسماع من أبي العالف. الحاصل أن هذه كلها فيها ضعف لكنها مجموعة، حتى مع معاوية مع ابن عباس مع علي مع حديث علي مع الحديث السابق حديث أنس الصحيح وهو مسلم الصحيح، كلها يشد بعضها بعضا، وتدل على أن النوم مظنة، فإذا استغرق النائم وصار شعوره قاعدا أو قائما انتقل وضوءه ووجب عليه تعتبره. وما دام معه بعض الشعور وليس بمستحق النوم فإنه يرضى معه وقد يرضى معه أصل الطهارة. هذا هو أحسن الأقوال في ذلك، وسأل في أقواله هذا أحسنها وأصولها ومن تجتمع الأخبار الواردة في هذا الباب. أما حديث ابن عباس فقال صلى الله عليه وسلم يأتي عدو الشيطان فينفذ في مقعدته، فيخير أنه وحدث ولم يحدث، إذا وجد ذلك فيخير أنه وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرجه البزار وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله سكر رسول الرجل يجد شيئا في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهكذا رواه مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه كما تقدم في أول الباب. قال عليه الصلاة والسلام فقلت شيء فأشكر عليه فقال في الأملاء فلا يخون المسجد حتى يسمع صوتا لو أول من يحن. والحاكم حكم إسرائيل مرفوعا فجاهده الشيطان فقال إنك حلف لقد كذبت، قال ابن حبان في رواياته فلق في نفسه. هذه الروايات تدل على حرص الشيطان أعانه الله وإياكم على إفساد ظهرة الإنسان وعلى تشويش عليه وعلى إيذائه في صلواته حتى تبقى معه الوساوس. الشيطان عدو مبين. قال مطر قال مطر بن عبد الله الشخير التابع الجليل أغش العباد للعباد هو الشيطان، أغش العباد للعباد هو الشيطان. وأصدق من هذا وأعظم من هذا قوله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فهو أغش الناس وأشرهم على الإنسان وأعظمه حرصا على إيذاء الإنسان وإدخال السوء عليه والوساوس حتى يأتي إلى مقعدة ينفخ في المقعدة حتى يخيل الله أنه خرج مليح. وربما يحدد نفسه يقول إنك أحدث يبني عليه لأنه لمة بالقلب يبني عليه يقول إنك أحدث. فالسنة المؤمن إذا أوجد هذا أن لا ينصرف وأن يراغب الشيطان فلا ينصرف ويقول في نفسك كذبت، لا يتكلم بالإنسان يقول في نفسه كما قال في رواياته كذبت ما ترى شيء. حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابي هريره وحديث ابي سعيد كلها تدل على انه ينبغي المؤمن ان لا يطاوع الشيطان، ومتى وجد هذه الاشياء التي تخيلوا فيها انه احدث انه يعصيه ويخالفه ولا ينصرف من صلاته ولا من مسجده ولا من قراءته ولا من حول اعماله ولا من الاعمال الصالحه حتى يسمع صوتا خرج من دبوره صوت الضراب أو الريح والغساء حتى يحس بالشيء الخارج، والمعنى حتى يتحقق حتى غير ما سمع صوت من ضرب المثل بالصوت والريح لأن به التحقق، لكن لو يتحقق وما سمع صوت ولا والريح لكن إذا تحقق أنه خرج من شيء يتوقع، لأن قد يكون ما له ريح. بعض الناس قد يكون بعض الأحيان ما له دخان ريح قد يكون الله ليس هو ليس له صوت، فإذا تحول خروج الريح فإنه يتوقع أو البول وأشبه ذلك فإنه يتوضأ. وهكذا ما تقدم إذا مس فرجه خلاف لحم الإبل يتوضأ من تقدم. وهكذا يستحكم النوم وزال الشعور ويتوضأ. والله أعلم. نعم 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 عندما يتزال صار الثوب يغسل إذا عامة العلماء نفس من الحيوان والناس وغيرهم. نعم
لكن دم الإنسان يقاسر
نعم 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 ن لكن شيء على السفن قد يقع شيء يسير يقع لكن ينبغي تنظيف يعني ما بالبضاعة
لكن بل سأل الإنسان في ثوبه فيه مثلا
بس أصول يسير يقع لما ما تفيد يقوم على سبع يفعل إذا علم أما إذا الناس يرجع ما
دليل على مجلسة
أدلة كثيرة أدلة كثيرة الدم وصلي قال له انه لو عرف يصلي حيض واصلاحي الدم ويصلي شيء قليل ماذا النقطة تختلف بعض النقطة كبيرة وبعض النقطة صغيرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله باب قضاء الحاجة من العلماء رحمه الله عبارات في هذا الباب متنوعة منهم من يعد بهذه العبارة هو من يغلق باب دخول الخلاء والاستطابة ومن يغلق باب الاستطابة ومن يغلق باب دخول الخلاء من باب قضاء الحاجة وكل هذا عبارات متقاربة والمراد حاجة الإنسان التي لا بد له منها يعني هذا آداب قضاء حاجته من غير الغائب والشريعة الإسلامية جاءت بكل خير وبالنهي عن كل شر وجاءت بالآداب في العبادات والمعاملات حتى قال سلمان عن بعض اليهود المفضلة لا أعلمك ولمك حتى الفراء قال فصول الأجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سألها فاته ولكون وأن نستدل وقلم رب أحيار وأن نستدل وأجوع ولا عظم المقصود أن الله جل وعلا أجرى على نبيه عليه الصلاة والسلام تعلم الناس إلا ما يحتاجون إليه فعلمه عليه الصلاة والسلام كل أمور له فيها مصلحة وفائدة فيما يتعلق بالآداب وهو يتعلق بالأحكام وهو يتعلق بكل ما يبعدهم عن محارم الله وأسباب غضبه سبحانه وتعالى ومن ذلك أنه علمهم آداب التخلي يعني آداب قضاء حاجة الإنسان كيف يدخل الخلاء كيف يخرج ماذا يقع عند الدخول ماذا يقع عند الخروج كيف يجلس إلى غير ذلك قال أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه المتقدم وأبو مالك النمر الأنصاري النجاري الخزرجي خادم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الذي دخل الخلاء في الوقت إذا أتى الخلاء وضع خاتمه والخلاء محل قضاء الحاجة قد يكون في الحضر يكون محل معين قد يكون في البرية في الصحراء إذا أراد أن يجلس في قضاء الحاجة إذا أراد أن يغسل محل الذي فيه قضاء الحاجة فعل هذا سمي خلاء لأنه في الغالب لا يكون في أحد يصلي ويراد قضى حاجته ذهب مذهبا ليس في أحد حتى لا ترى عورته حتى لا يسمع شيء وصوته ولهذا قال خلاء عبر ابنه عن الغالب والغالب أن يكون خلاء أن يكون خلاء وخاتمه كان نفسه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر وكان السطر وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم يختم به لا يختم به إلى الناس ثم صار في يد الصديق ثم صار في يد عمر ثم صار في يد عثمان ثم سقط في بني أنيس ولم يعرف أنه على شيء ذنوبه واجتهد في نزع البئر والتماس خطر فلم يعرف بعد ذلك عليه المقصود أنه كان نقشه محمد رسول الله هذه الدلالة وكان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه يعني خالد بذلك لأن أدخله في شيء يبنيه الله سبحانه وتعالى أخذه الأربعة أبو داود سلمي النسائي بن محمد الأربعة في اصطلاح المؤلف واصطلاح كثير من المحدثين ذكر الأربعة أهل السنن أبو داود في سننه والترمذي في جامعه والنسائي في سننه وابن ماجه كذلك في سننه قال وهو معلوم لعله جماعة الحفاظ بأن همام بن يحيى رحم فيه فرواه عن الزهري عن أنس قالوا والصواب الذي رواه همام رواه عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس في لبس خاتم الذهب ثم خلعه ثم لبس خاتم الرجل فوهم همام ورواه عن الزهري
وترك ثيابه سعد واتى بهذا اللفظ ودخل خلا ووضع خاتمه، هكذا قال جماعه. وقال اخر ليس فيه وهم، فهذا حديث وهذا حديث، وهم مول حافظ كبير ثقه يفهم هذا من هذا، فلا مانع من يكون عنده الحديثان، همام عن زيد عن زياد عن الزهري في لمس خاتم الذهب ثم لمس خاتم الورق، هذا شيء الوقت مستقل وله معنى. والمثل الثاني همام عن الزهري عن انس في وضع الخاتم، هذا شيء ثاني. ورجح هذا جماعه وقال ليس فيه وهم وليس فيه عله، فهما حديثان مستقلان صحيحان، رواهما همام احدهما بواسطه زياد بن سعد عن الزهري والثاني بغير واسطه، وهذا اقرب الاقرب واولى للتوحيد والثقات وتغليطه يحتاج الى دليل، وبه استدل على كراهه دخول الخلاء لما به ذكر الله، واذا كان ايات من القران كان اشد الكراهه، وكذلك بعضهم بالتحريم بعظم حرمه كلام الله عز وجل، وهذا كله اذا تيسر ذلك. اما اذا خاف عليه ان تطلع منه الرياح او خاف ان يسرق او خاف ان ينساه فلا كراهه وجود الحاجه والضروره، لذلك هؤلاء الناس يمر عليهم نسيان، قد يضع فوضى ثم ينساه ويذهب، بعض الناس لا يجد مكانا مناسبا يضعه فيه أو يسرق أو يؤخذ أو تقيم الرياح أو ما أشبه ذلك، والحاصل أن هذا هو الأفضل إذا تيسر، وإلا فلا كراهة عند الحاجة إلى الدخول بأبواب شهادة الله، لأنه قد يضعها خارجا فتنسى أو تسقط في ماء أو يخلوها بعض الصبيان أو ما أشبه ذلك، هذا على تقديم تلميذ في الحديث. والأولى كما تقدم هو قول تلميذ، وأنا أصل في الثقات عدم الوهم وعدم الغلط، وأنه لا مانع من كل روى هذا وروى هذا، لا مانع منهما. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أيضا، حديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل خلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ووفق اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث، وقل أخذ بين الناقم أمن يصلى وقال إنها من الخبث مختبرة، وإذا أتى أحدهم خلاء فليقل اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث. مات سعيد بسم الله، لأن سعيد موصوف روايته كان يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ رواه المعمري بإسناد جيد على شرط مسلم، بمعنى أنه يقول بسم الله اللهم إنه من الخبث والخبائث عند الدخول. زاد البخاري رحمه الله معلقا عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان الذي لا أراد أن يدخل فأغراه بهذا الذي لا أراد، وهذا في المراد والذي لا أراد إذا دخل إذا أراد الدخول، كما تقوله جل وعلا إذا قرأت تقرأ فاستعيذ بالله، يعني إذا أردت القراءة فاستعيذ بالله، فهو يستعيذ بالله عند الإرادة عند الشروع والقرآن لا بعدها، هكذا إذا دخل خلاء معناه إذا أراد الدخول خلاء، كما في رواية عن سعيد بن زيد المعلقة عند البخاري تعليقا من جنوبه، ورواها رحمه الله في الأدب المفرد متصلة من طريق ابن النعمان شيخه عن سعيد بن زيد، فهذه رواية صحيحة جيدة معلقة ومتصلة، أن الإنسان إذا أراد يدخل قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث بالضم الصح، وتسكن باءه ويقال خبث. وقد لزم الخطابي رحمه الله صاحب المعالم التغليظ من سكنها فغلطوا، وقالوا يجوز التسكين، يقال كتب وكتب، مسلم ونص التسكين، صحف وصح التسكين، ولكن الصح الضم ضمتين، وهكذا الخبث ضمتين جم خبيث، والخبائث جم خبيثه، اراد بهذا عند اهل العلم ذكور الشياطين واناث الشياطين، يتعلم الى من دخولهم واناثهم جميعا، لانهم يحضرون في الغالب من وضع قذره وهو حال قضاء الحاجه، فيستعيذ الله من شرهم جميعا. وقال بعضهم تفسير خبث التسكين الشر والمكروه، والخبائث افعال قبيحه، فالمعنى اعوذ بالله من الشر كله، واعوذ بالله من الخبائث التي هي الافعال القبيحه. وعلى قول الاول استعاذ من اسبابها، فان الشياطين هم اسباب كل شر، فإذا استعاذ منهم قد استعاذ من أسباب الشر كله، فهذا من الآداب الصالحة، من الآداب الصالحة من دخول الخلاء أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول، عندما تريد دخول الخلاء أو عندما تريد الجلوس في البرية في المحلات التي تريد قضاء الحاجة فيها، عندما تريد الجلوس تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال من الآداب الشرعية التي جاء بها هذا الشرع المطهر على يد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث حديث أنس أيضا رضي الله عنه قال كان ينفض الخلاء يعني يغسل محل الخلاء نحمل على غلام النحوي إزالة من النار وعنزة فيستنزل من النار هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره أن يخيله هذا الشيء إذا فرغ من حاجته استجع يقول غلام النحوي يعني قريب مني قال بعضه أنه أراد بها عبد الله مسعود وليس في شيء عبد الله مسعود ليس نحوه وهو المهاجرين والكبار والسابقين إن هذا جاء في الروايات عند البخاري عن مسلم من الأنصار ولا من نحو من الأنصار فإن في الأنصار فزال بهذا توهم أنه ابن مسعود واتضح أنه لا من الأنصار كجابر وأشباه ابن معاذ بن بشير وأشباه من سائر الصحابة والمقصود أنه كان يحمل هذه الإدارة والإدارة إلى موجود يوضع في الماء والعنزة عصا صغيرة دون الربع وهي طويلة يكون إذا زوجته فيها حديدة كانت تركض أمام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي كرزت أمام سترة وصلى دونها عليه الصلاة والسلام وتكمل معه وغير يحتاج إليها عند قضاء الحاجة أن يوضع عليها شيء يستره عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام في هذا أنه كان يخدمه صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر يعني أنس ويخدمه في السفر والحضر وفي حمل الماء مع الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة وأن هذا لا بأس به بل هذا من هذه المشروع لأن إذا أبعد قد يصعب عليه المجيء للاستنجاء لأنه قد لا يجد مكانا مناسبا يستنجي فيه فلهذا ناسب أن يخبر معه حتى يستنجي في محل خالي بعيدا عن الناس وفيه دلالة على جواز استنجاء الماء من دون استجمار الضالة المباشرة غسل النجاسة من يده من دون استجمار بقوله يستنجي بالماء ولم يكن يستجمر وهو محتمل فإنه صلى الله عليه وسلم كان من عادة في الاستجمار وهكذا العرب كانوا يستجمرون فلا مانع من كونه يستجمرون في محله ثم يأتي فيستنجي بالماء علاوة على ذلك ولهذا قال العلماء الاستنجاء ثلاث أقسام بالحجارة وحدها والماء وحده بهما جميعا فأكملهما أكمل الثلاثة الحجارة ثم الماء ثم الماء وحده ثم الحجارة وحدها فهي مجزئة عند أهل العلم فيستنجى بالحجارة وحدها أجزاء فيستنجى بالماء وحده أجزاء فإن بينهما كان أكمل فيستنجى بالحجارة أول عند قضاء حاجته ثم ينتقل إلى مكان آخر فيستنجى بالماء من ثلاثة آثار الخبث وكانت العرب في الغالب تستنجي بالحجارة واللبن تكتفي بذلك لقلة مبالاتهم بها في الأمور ولقلة ما أيضا أنه بالأسفار واستقرت الشريعة على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطيع الإنسان بثلاثة أحجار ليس في عرض ولا روض فدل ذلك على أنها تكفي ولهذا نظرت الأخطاء فإنها تجزئ عنه فالحاصل أنه يستنجى بثلاثة أحجار أو بثلاث لبنات أو بثلاث خرق أو ما أشبه ذلك ينصح بها محل قضاء الحاجة وتوضي المحل كفى إذا أنقى المحل بثلاث أو بأربع أو بخمس أو بست كفى إذا الأفضل أن يوتر ويقضى على متر من حديث الصحيح من السجن فليوتر الأفضل يقضى على متر إذا استنجى بأربع وأنقى يحب أن يأتي بخمسة إكمالا للنقى وقطع على متر وإذا يوضي إلا بست استحب أن يأتي بسابعة حتى يقطع على متر وخصوصا الفوائد أن الإنسان يأتي يذهب إلى محل خالي الذي ليس فيه أنا أحد حتى لا ترى عورته وحتى لا يسمع له صوت ولا يرى ريح وكان في سنته ذلك عليه الصلاة والسلام في السفر مبتعث ويقول يؤيد هذا حديث المغيرة أيضا حديث الرابع قال ابن أبي شيبة اتقته رضي الله عنه قال رسول كل دعوة يعني التي فيها الماء فانطلق حتى توارى عني قضى حاجته هذا يدل على استحباب البعد عند قضاء الحاجة يكون بعيدا عن الجيش وعن السرايا وعن الصحبة الرفاق يكون بعيدا عنهم في وادي في دواء في الأودية ومحلات بعيدة عن الناس حتى لا يرى خلف الهدف السنة ثم بعد ذلك ينتقل فيستنجي في محل أيضا بعيد عن الناس لا ترى فيه عورة كما فعل عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى على الصلاة
والسلام.
ولا شك أن الطريق تتعذب الناس من رائحة فيها ومن وطئهم بأقلامهم أو بنعانهم وبنبافهم فيتعذبون بذلك. وهكذا بليهم يجب يشمع فيه في العلم والعيان في حاجة إلى الظل وإذا تعوبط فيه آذاهم بهذا وحرمهم من هذا الظل. وقد يحملهم أيضا بالبول ولكن الأذى مطالب أكثر. ينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء التي فيها إلى إخوان المسلمين. وهكذا براز الموارد خالعة الطريق والظل وإذا خالع الطريق لأن أطراف الطريق الأكبر يمر بها الناس قد يحتاجها الناس وإذا طريق واسع ولوحافات لا يطأها الناس ويمكن يتلقى بها المحتاج فلا بأس لأنها لا تطرق الناس في هذه الحالة. والمرازة في الماء هو التبرس في الصحراء ويطالب أن الحال خالي بارز بعواز سمي رمح قضاء الحاجة مراز لأنه يخرج الإنسان من المراز لأجل ذلك. ما سمي الخلاء لأنه في الغالب يكون خاليا من الناس يقصد بقضاء الحاجة. وأما البراز بكسر ومصدر بارز برازا وضربة وما ينفع بالحرب ما يتقدم فيه الأقران ما بينهم بين الصفين هل يقال لها البراز أو يقال لها البراز وهو التقدم من هذا الصف ومن هذا الصف بين الصفين من الحرب والقتال. والموارد جاء مورد من موارد الماء موارد الأنهار لأن البراز فيها يخدرها على الناس ويلجدهم إذا جاءوا إليها فلهذا تنوع عن ذلك. وقال عز الطريق ما تقدم والظل ما تقدم ووافق لحديث أبي هريرة ولكن فيه ضعف كما قال المؤلف لأنه من رواية أبي سعيد الحميري قد ذكر فيه أنه مجهول وهو معها لا منقطع لم يلقى معاذا. وكذلك حديث أحمد في نقل الماء إلا في إسناده من رحيه ومعروف فهذه كلها وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا فإن حديث أبي هريرة والنبي والمسلم يشهد لها في المعنى. وكذلك القواعد الشرعية تشهد لهذا المعنى ومثل قوله جل وعلا ومن يوم المؤمنين ومن يهد غير من كسبوا وقد احتمل البهتان والاثم بين لا اصل في هذا الباب فان التغلط في طريق الناس او البول في طريق الناس او القاء بقشر كسر الرمان او قشر الموز او قشر الطيخ او ما اشبه ذلك او طمامات في الطريق كل هذا يؤذي الناس كل هذا يضرهم ومن ليس التغلط ومن ليس ما يقع فيه طبق الناس من الاذى الاخر من الخطر والمسامير والعظام كل هذه اثر طريق المسلمين بل يجب تجنبها والحذر منها. وكذلك يقع الماء اذا كان الغدران او الغدران التي يدفع بها الناس فان البول فيها وتؤم بطريقها يقدرها على الناس ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الدائم وتؤم اشد واقبح واشد اثرا الماء فانه ابلغ وان كان في السنه ضعف لكن الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي هريره انه من الدائم تشهد لهذا المعنى ويدل عليه. وما عرفت ايضا من الايه الكريمه في كتاب المؤمنين كذلك الاشياء المثمره حديث الطبراني ان الرسول نهى عن قضاء الحج حتى يزحم الله وحتى الشيخ المثمره ووفه النار الجاري كذلك لان الناس يحتاجون الى الجلوس حتى يزحم المثمره ولانهم يحتاجون الى ما يسقط منها اذا كان تحت هذا صغر الله عليه فتعذى بذلك وحرم الناس فائدته. ورفة المال جاري حافته الناس يمرون عليه ويقفون عليه يتناولون من الماء فالبول عليه وتغبط عليه إلى أولهم وضيفة بكسر وفتح تكسر وفتح وتفتح وضيفة ربه هذه الأثار كلها هذه الحاجة كلها تدل على المنع قضاء الحاجة في المواضع ومثل قضاء الحاجة كل ما يريد من وضع وطمامات أو قشر فواكه أو بول أو عظام أو أحجار أو صفر أو ما أشبه هذا ما يؤذي المؤمنين كله ممنوع كله داخل في هذا المعنى بجامع الأذى جامع التضرر للمسلمين في طريقهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أبينا أن ما بلغ صلى الله عليه وسلم أقول وقول لا إله إلا الله وأدناها وما فهم عن الطريق. فإذا جاءت ماذا عن الطريق من حجر شوك وغير ذلك أمر مطلوب ومشاعب الإهان، والتعمد لفعل ذلك في الطرقات أمر منكر لأنه تعمد للأذى للمسلمين. ومستكن هو سعيد بن عثمان المستكن البغدادي الإمام مشهور أبو علي، له كتاب مشهور استخرج سنه الصحيح وهو من أعيان المئة الرابعة، مات سنة 53، ولد الطالب إمام مشهور وهو له ألهاف مشهورة، أبو علي بن محمد بن عبد الملك فارس أبو الحسن القطاني، له كتاب جيد على الأحكام لعبد الحق التشميمي، بيّنت له بعض الأوهام، فكانت وفاته سنة 28 و600، ومن أيام 106، رحمه الله. وهو أعله برواية عكرمة بن عمار اليماني أن يحيى بن أبي كثير اليماني، فإن بعض أئمة الحج قالوا إن في روايته عن يحيى اضطرابا، ولكن عرفت أن حديث هذا يعرض من الأحكام، أن هذا يعرض على حديث زيادة التعرض بباب النهي عن تحدث الشخصين وهما يقضيان الحاجه، وان الواجب عليهما التستر وعدم التحدث في هذه الحال، لان حاله سكون وحاله انكسار بين يدي الله وحاله اعتراف بضعف ابن ادم لا يسمح له التحدث وهذا التفكير والنظر في نعم الله على العبد، كونه يصلى قضاء حاجته بعدما يصلى الاكل والشرب والانتفاع بما اعطاه الله من النعم، ثم يصلى قضاء الحاجه، وهي حالة تفكير ونظر في نعم الله على العبد وما من الله عليه به هذا الشرك الذي هو إخراج الأذى منه بعد أن من الله عليه بنعمة الأكل والشرب ومنفعة الأكل والشرب، ثم من عليه بإخراج هذا الأذى عنه، ويصل حالة التحدث ثم تستر أمر اللازم لا يجوز إلا والعورات. ولحديث جابر شاهد من حديث سعيد وبسببه أيضا ضعف، فالحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أنه ينبغي المؤمن إذا أتى الغائط أن يستتر يجب عليه ذلك حتى لا ترى عورته، وأن يتحدث مع أخيه في هذه الحالة، وهذا الحديث معتاد. أما إذا علت حاجة ودعت حاجة غير الحديث معتاد، فالظاهر أنه غير داخل في هذا، فعل شيء يؤدي على خطر كثيف وحية أو عقرب أو شيء في ذلك، فما قد يحتاج الإنسان إلى التنبيه عليه، هذا غير ذلك في التحدث المعتاد. الله سبحانه وتعالى أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
ما سمعت. بطلع موجود، كان موجود، ترى أنا أخبرنا رأى لي بعض الأخلاق موجود. يتبع مع كتاب عبد الحق الإسميني. يمكن يتبع. كان في عالم الجامعة الإسلامية، وفي على أزمها على طبع أخذ عبد الحق الإشبيلي، ولا يتم يطلع معه على حاجته كتاب ابن خطاب وهم وإيهان، ويتكلم على كتاب الأحكام، ربما يتم ذلك ما تشاء لازم يتم الأحكام، ثم قد عزمنا على طبع الأحكام والتحقيق بعد تحقيقه، ثم تعثر التحقيق ولم يتم الموضوع في ذلك الوقت. أما كان مستفمات ما سمعت عن شيء،
هل
مستخرج
يعني
رواية الله ولا مستخرج من الكريم؟ لا رواية صحيح صحيح له فيها الآن. نعم
قول
الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم
نعم
قول الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم نعم الله عليه ولا نرد عليه نعم نعم بأداب الله الحاجم سبق
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وبعثه بالأداب الشرعية في كل شيء، فهذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام قد جاءت بالأداب الصالحة والأخلاق الفاضلة في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية طلاق ونكاح وعدة وغير ذلك، فجاء في كل خير وحذر في كل شر. فلا خير
إلا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، ولا شر إلا حذر منه وأبانه الأمة أن يجتنبوه. ومن ذلك يتعلق بآداب آداب قضاء الحاجة، قد سبق في ذلك أحاديث ومنها هذه الأحاديث. خلي أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري وهو الحارث بن ربعي الأنصاري أحد الفرسان المعروفين الشجعان المذكورين في الصحابة رضي الله عنهم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسنا أحد ذكره بني فهو يقول: ولا تأسف من خلاء يمينه ولا تأسف منا. هذا حيث اشتمل على آداب صالحة في قضاء الحاجة وفي الشرب، فلا ينبغي للمؤمن أن يمسك ذكره اليمين عند البول ولا يتوسع بها من الخلاء، لأن اليمين كما جاء في النصوص تكون الأشياء الفاضلة والأشياء المقصودة كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء ونحو ذلك، تكون لها اليمين. فلا يليق أن يمسك بها الذكر لأن قد يصيبها شيء من البول، فنزهت عن هذا وصارت اليسار لهذا لإمساك ذكره وللتمسك والخلع والاستجمار والاستجاء بكل اليسار، فهي للأذى والمخملات. ولمين للفاضل والمقصود بالذات، وهذا من آداب الشريعة ومن كمالاتها. ولا تنقص الإناء، السنة لا تنفس الإناء، ولا أخذ في هذا من المصلحة. تنفس الإناء قد يفضي إلى أن يفرط في الماء ويتأذى بذلك، قد يفضي إلى أن يخرج من فيه في الماء وفيه في الماء ما لا ينبغي ولا يحصل، قد يكون هناك من يشرب بعده فيتقدم بهذا الشيء. فالسنة أن يفصل الماء من فضله، والسنة تنفس ثلاثة كما جاء الأحاديث صحيحة، تنفس ثلاثة في الإناء وأهنى وأمرى كما قال ابن الله عليه السلام، ويكون أيضا أنفس الإناء يكسره عن فمه ويديره عن فمه أن يتنفس كملا بهذه السنة العظيمة. والأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل، وإن كان معروف أن أهل العلم إدمان هذه المسائل الآداب الشرعية والمستحبات، ولكن أصل كما لا يخفى مناهي تحريم ومنع، فإن المؤمن يتأدب بهذه الآداب والله سهل فيها، لأن الرسول نهى عنها وقال منع أن يجتنبوه. الله يقول الله عز وجل وأخذ قال من أهل الفهية أما نهى عنها عليه الصلاة والسلام هذه الآداب العظيمة النافعة. الحديث الثاني حديث سلمان الفارسي أبي عبد الله المعروف الذي جاعد في جاهليته وحرص على اللقاء لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يسر الله له ما أراد، وطور في الأحوال حتى وصل إلى المدينة وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند اليهود فأسلم وأنقذه الله من اليهود. كاتب مالكة تكلمه الله منه المقصود أنه معروف وزواجه معروف رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن رفع علمهم ونهاهم أن يستغفر أن يستغفر في هذا الحديث أنه معروف أن بعض اليهود قال لسلمان أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قراءة حتى أدار التخلي، فقال سلمان نعم وجبلة إن هذا أن نستغل الغاية من الضوء وأن نستغل اليمين وأن نستغل أقل سنة أحجار وأن نستغل رفع العظم. هذه كلها من الآداب التي علموا إياها فيما يتعلق بالتخلي وقضاء الحاجة. هذه الأشياء ستة بينها سلمان ولو أفعلنا عليه الصلاة والسلام إنها أن نستغل قراءة الضوء والنهي عن استجاب اليمين ثلاثة، أن يستجاب بقلة ثلاثة أحجار، وأن يستجاب براجيع العظم. هذه ستة أشياء من الآداب الشرعية ينبغي أن يلتزمها
أولا عدم استقرار في الله لا بغائط ولا بول، بل يكون ينحرف عنها في جهات الشمال والجنوب يشرق ويغرب، في جهات الشرق والمغرب في الشرق الغرب يجب أن يشمل حتى لا يستقرها لا بغائط ولا بول. هذا الصحراء لا إشكال فيه، أما في البناء اختلفوا فيه، وقال بعض أهل العلم البناء في الثالث بين حد عام حد سلمان حد أبي أيمن وضعف معناهما حد عام كعب غيره كلها عامة، فتشمل البناء والصحراء. وقال آخرون لا يجوز الاستقبال والإغلاق في البناء حيث تكون السفرة تحتج بما الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما، وكان ذلك المؤلف يكره هنا، كان ذلك المؤلف كما ذكر صاحب العده يكرهون حتى يعلمه القراء وحتى يعلم الجواب عنه عندما لا يعمل به. وهو انه قال بقيت اليوم على بيت حفصه رايت النبي يستقبل حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستقبل الكعبه، قالوا هذا يدل على جوازه في البناء. وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر اقواله ويبين مراده عليه الصلاه والسلام وهي قاعده، اذا نهى عن شيء ثم فعل خلاله دل على انه ليس من التحريم بل من كراهه، واذا امر بشيء في تركه دل على انه ليس من الوجوب بل من الاستحباب والندم، مثل ما نهى عن شيء قائلا ثم فعله دل على ان اسمه قائما مكروه او ينبغي تركه او خلاف الاولى اسمه قائما جائز، مثل المقام الجنائي اذا مر ثم جلس دل على القيام لها ليس واجبا، ان امر به ثم جلس دل على ان ليس واجبا بل مستحب. هكذا هنا قال البخاري وجماعه في العلم في الحديث وغيرهم انه يدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء، وهذه النهي يدل على الافضل والكمال عدم الاستقبال وعدم الاستدبار والاستقبال والبناء جميعا جاء بين الروايات. وقال اخرون بل الواجب عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا، وحديث الفعل قد يكون خاصا قد يكون قبل النهي مشغول، وقد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم وقد يكون قبل النهي. وجاوب عن هذا ان الاصل عدم الخصوصيه، هذا هو الاصل، الاصل في افعاله التاسي، واما كونه قبل او بعد فهذا لا يجب النسخ في التاريخ المجهول، ووجب حينئذ ان يخص به العام، ولكن يدل على انه على الجواز والعموم يدل على افضليه وان الاستقبال وزياده فضل الله لها قد ينبغي للمؤمن ان يستقبل ولا يسجل، هذا هو الاولى والافضل والاكمل، ولكن لا يقال بتحريم ذلك في البناء مع علم النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. واما حديث انه زاد من قران النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1000 سنه يستقبل، هذا فيه نظر عند اهل العلم في اسناده ضعف بالنسبه الى الحديث الصحيحه من رواية الإسحاق، وإن كان الإسحاق لا بأس به، ولكن ليس هو الزواج في منزلة من روى أحاديث النهي، إن هي أحاديث عدة، أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرها، والأخر محفوظ أنه باقي والأخر باقي ليس منسوخ، ولكن يستحب في الصحراء يستحب في الدنيا عدم الاستقبال وعدم الاستدبار أخذا بالعموم، ويجب في الصحراء عدم الاستقبال وعدم الاستدبار من اخذ العموم. ولهذا في حديث ابي هريره النهي عن ذلك مطلقا رب السبعه ثم احمد رحمه الله واخذ الصحيحين والسنن الاربع ثم تقبل المؤلف في اول كتاب، وان رواه احمد والبخاري ومسلم واخذ السنن الاربع عن ابي هريره بارك الله عنه، ما نختصر قال السبع عن ابي هريره ولم يكن مرفوعا من عنده لانه حديث معروف مشهور، لكن لو قال مرفوعا لكان اولى فلا له سقط النسخة التي طبع عليها
وضح قائلة هذه المستبعات يعني مرفوعة هذه المرفوعة فهو قال لا سيكون بغاب ولا بين ولا تصدق الرجل. الحاصل ان حد بن عيوب فيها النهي عن استقبال والاستدبار وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصح الى احد وموافق لاهل السلمان وفي زياده عن الاستدبار. وجاء على معنى الحديث عن الحديث عند مسلم ايضا وجاء في هذا المعنى الحديث هي كلها تدل على التحريم والاستقبال والاستدبار لحال قضاء الحاجه القبله الا انه بنيان ليس للتحريم من ترك الاولى والكراهه على قول جماعه من ائمه العلم مثل البخاري رحمه الله وجماعه من ائمه الحديث وغيرهم وهو موافق للاصول الا ان الاولى والافضل والاحوال طويل ألا يستقر مطلقا حتى في البنيان أملا بالاحتياط وأخذا بالأمر القوي. وفيه دلالة حديث سلمان أيضا دلالة على أنه لا ينبغي الشياء في أقل فهد الأحجار. ولا الشياء باليمين قد تحدث بقتادة فيه عن ذلك من الشياء باليمين. وأما هذا المتعلق بالاستمرار في هذا الفتره فهذا يبدو ما اذا كان يختفي به اما اذا كان يستعملهن فالامر في هذا واسع استعملهن واحده وبنتين وثلاث فالامر واسع لكن اذا كان يجتزي بالحجر فلا بد من ثلاث احجار فاكثر ولا يجتزي اقل من ثلاثه. وقد جاء في المعنى حاجه اخرى حاجه عائشه وغيره تدل على الاصول تدل على ان يجزي الاستطابه في ثلاث احجار فاكثر وفهمي عن الماء يعني في الحقيقه هنا تجزو عنه عيشه وغيره هنا تجزو عنه الحاصل ان ثلاث احجار فاكثر تجزي عن الانسان ليس طال بها والقى المحل فاذا لم تكفي زاد رابعا فاذا انقى بالرابع استحب له ان يثر على الخامس لحديث المسلمه في الوتر فاذا انقى بالخامس الحمد لله واحتاج للسادس وجب السادس فإذا كان السادس وانقضوا المحل الحب السابع نقطع على وجهه حتى يجمع الحديث بذلك وإن استجر الماء استجر الماء ولم يستجر كفى الماء كما في حديث ابن أنس المتقدم من استجر الماء عليه الصلاة والسلام يكون استجارة يكون جماعة بينهما استطاوة بالحجارة أو ما تستطاع منها أو باللبن أو بالخراط ثم أتبعه الماء كان أكمل للنجاة والنظافة وما هي معروف وعلى التعرض للاستجمار فهذا بعضه ينتقل في يستنجي باعتياده والحجاره ولعل اسباب ذلك قله ما بينهم وكثره اسفارهم فلهذا يجزئون بالحجاره واعتادوها واختموا بها وجاءت الشريعه مضره لذلك لكنها قيدت ذلك بثلاث احجار فاكثر مع الانقاع مع السلامه من بقيه الاثر. وهذا محل اجماع من اهل العلم ان السنجي ثلاث أنواع الحجارة وحدها الماء وحده والجعل بينهما الحجارة وحدها تجزي وإن كان كثير من الناس لا يعرف هذا ويظن أنها لا تجزي لكنها تجزي وقد جاءت بها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في أهل العلم كذلك الرجيع والعظم لا يستنجى بهما كما دل على حديث مسعود وحديث سلمان هذا وأحد أخرى يأتي من بعضها الاستجابة وديع والعظام خضرا ولا يطحق من الحديث ما يأتي الحديث الغيرة لا يطحقها وذلك هذه المسؤولين هم زاد أخرى لكم من الجن ما يستجد بهنا قد يستجد منه عن ذلك علتان إحداهما أنهما لا يطحران والثانية أنهما زاد أخرى من الجن ثم الله دعا فإن الله دعا لهم الجن لما وفدوا إليه ونصحهم وذكرهم سألوا زاد ونأمروا بربهم سأل الله جل وعلا لهم أن يجد عظماً ففي رسول الله خليل الله يجدوها فما كان لحماً وهكذا البعض من ضرابهم فلا يستجع بهما. والنهي عن استجاب الرجل العظم يفهم منه أن ما سواهما يستجع منه كاللبن والأخشاب والخرط والخشينة التي تحسبها المقصود وما أشبه من الطاهرات. وفي حديث عائشة الأمر بالستار عند قضاء الحاجة ما وأن خرجت يستتر. هذا تقدم لكم فيه حديث أن إذا أراد حاجة أبعد بقصد الستر، الواجب التستر عند وجود الناس، فإذا كان مولى الناس كان في خلاء التستر أولى أولى إذا تيسر. كان يستفد الحاج بن نخل عليه الصلاة والسلام قد يتيسر من أنواع الستر، قدم إشارة إلى حديث من التراث هيستتر فإن يجب في الظن فإن يجب أن يجب في الظن فيسد منه غير الشيطان عن بقاء بني آدم وحل فيه ضعف، ولكن شاهد من هذا المقام الحاصل أن الواجب العناية بالستر عند رؤية الأبصار، فإن لم يكن هناك أبصار فالأولى في يعني هذا الشيء والحرص عليه حسب الاستطاعة كأسم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالحفاظ في هذا الباب. كل حديث فلاة من حديث من جده فأورت عرفت كل من زوجته وفاتت يمينه، فإذا أصبح رجل يكون خاليا قال الله حفظه يستحي منه، فعند قضاء الحاجات يتحرى الإنسان من المقاعد المناسبة والمقاعد البعيدة عن الأنظار، يكون الصحاري يتحرى كما كان منهبطة تحت الظروف تحت حجر كبير الى غير هذا ما يكون فيه نوع من الستر. وحديث عائشه يدل على الحديث الثاني حديث عائشه يدل على شرعيه الدعاء عند خروج الغائط بهذه الكلمه غفرانك، هذه الكلمه معناها اسالك غفرانك مفعول غير محدود، كلمه من سوره خرج الغائط في غفرانك خذ الخمسه وصحبه حاتم الحاكم وحاتم الراسي محمد بن مجلس محمد الرازي الامام المشهور الحافظ الجليل.
من حد من فرد الله عنه رد من الناس ما قيل فيه من عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا وجد احد من بطن شيئا فاشكل عليه خارج رسول ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يريح، اخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على ان الشك في الحدث ناغي لا يؤثر ولا يعتبر، بس الطهارة الباقية على أصلها حتى يتحقق من ينقلها، وفي هذا دلالة على الأخذ بالأصول في الطلاق والنكاح والمعاملات والصلاة وغير ذلك كالطهارة، هذا أصل أصيل عند أهل العلم، وهو أن الواجب الأخذ بالأصول والتمسك بالأصول حتى يعلم ما يخالفها ويناقضها وأن هذا الأصل زال. يقول فلا يخرج المسجد أبلغ مع الحديث أنه فلا يصلي من الصلاة حتى ولو كان في غير الصلاة، بمعنى أن طهارته باقية ومعتبرة ويستمسك بها لأنها الأصل حتى يعلم ما يخالف ذلك. وفي المعنى ما رواه الشيخان من عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحه، قال يخيل انه يمشي في الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحه. فوجد حديث ابي هريره في الدلاله على وجوب الاخذ بالاصل وهو الطهاره حتى يوجد ما يزيله عن يقين من سماع الصوت صوت الضراطه او من الريح ريح الفساء ريح الرائحه التي تخرج من الدبر، واذا وجد صوتا من الخارج او ريحا له او تحقق ذلك ولو ما وجد المقصود التحقق، فبعض الناس قد يخرج من الشيء لكن ما يكون ريح ولا يكون الصوت، فإذا علم أنه خرج من شيء انتقض، وإنما ذكر من الصوت فيصيح لبيان الحقيقة يعني حتى يتحقق. وهكذا لو خرج البلل علم أنه خرج من بلل من ذكر أو من دبره شيء غير الصوت والريح وإنه ينتقض، والريح بإجماع المسلمين ليس في هذا النزاع، بإجماع العلم أنه متى وجد شيئا حقيقة بسماع صوت أو بريح أو رطوبة في الأرض أو رطوبة في الدبر خارج من الدبر يعني يعلم أنه خرج من الدبر شيء، فإنه بهذا ينتقل وضوءه ينتقل طهارته وعليه يجدد طهارته للصلاة ونحوها. أما ما دام الأمر شكا وتوهما فلا يعتمد عليه، فيصلي
ويطوف مثل الطواف ويمس المصحف الى غير ذلك مما من احكام الطهاره. ومثال هذا الباب لو شك هل طلق او ما طلق زواج مضبوط متزوج ولا في شك مصر من الطلاق او مصر من الطلاق فانه لا طلاق ولا سبقاء النكاح حتى يعلم انه طلق انه جاء موزون النكاح. كذلك شك هل اعتق او ما اعتق انه ارقى رقيق ولكن شك هل عتق لهم او له ام لا فلا سبقاء. كذلك شك هل اوقف المحل الفلاني ان وقفه فسبله او ما سبله الرسول ما سبله. شك هل باع على فلان او ما باع الرسول ما باع وهكذا العلم بالاصول حتى يوجد ما يخالفها اليقين. والحديث الثاني والثالث حديث طلق بن علي مصطفى صفوان في الموضوع ما استفرت هل طلق بن علي هذا هو الحنفي اليوناني بني حنيفه فيه ان رجل طلق على رسول الله فمسست ذكري وقال يمسك في الصلاه اهله وهو فقال انها بضعه منك بضعه قطعه من الشيء من لحمه منك فالمعنى لا يقول مس من باب فريحة أصول مسس يمسس فردت السين في السين بمس فهو من باب تعيبة ما فإله العلو. وحديث حجة لمن قال أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لأن الرسول قال فيه إنما وضعة منك فدل ذلك على أنه لا ينقض. وكان هذا في أول الإسلام كما قال جماعة من العلم هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث مصر وما جاء في معناه ودل الحديث على انه ينقض الوضوء هذا احسن ما حمل عليه. وقال اخرون بل يسلك نسخ الترجيح لان مصر هناك تاريخ واضح لان حديث طلق هو الاول رحمه الله وحديث مصر هو الاخر ويسلك نسخ الترجيح. وعلى كل تقدير ان سلكنا نسخ النسخ بان حديث طلق هو الاول فلا اشكال. وإن لم تتوفر شروط النسخ فحديث مصر وما جاء معناه هو أصح وأولى كما قال البخاري. وإن كان أبو المدين شيخه رحمه الله وعلمه بهذا الشيء لا ينكر له ذل الطولة في علم الحديث ولكن فاته أشياء في هذا فتلميذه البخاري في هذا المكان وهذا الموضع أولى بالأخذ بقوله لأنه قال بقول يعضده الأمور وقد يصيب التميل وعرفته الأستاذ في مسائل كثيرة. فبصرة حديث حسين الإسناد وحديث طلق فيه طعن وحديث بصرة متأخر وحديث طلق قيل أنه كان وقت تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم من قدم عليه وقت تأسيس المسجد مدين. وحديث بصرة له شواهد تعضده وحديث طلق لا شواهد له. هذه بصرة أصح من جهة سنده ومن جهة شواهده فقد جاء له شواهد من حديث زيد بن خالد الجهني من حديث أبي هريرة ومن أحاديث أخرى كلها جيدة صحيحة وفيها دلالة على أن يجب الوضوء من الفرج فواصف به أو لا هو متعين. ولهذا الصواب أن مس الذكر ومس الدبر مس الفرج من حيث الرواء ينقض الوضوء وبحيث الرواية من أفضل وليد فرجه وصل إلى ستة فقد وجب عليه الوضوء. هذا يدل على أنه ناقض وأن حديث ابن علي إما منسوخ وإما مرجوح من جهة الصنعة لما يتعلق بالرواية والأساليب والسوائب. ومعلوم أن الشريعة ناقلة أما كان عليه الناس في الأصل فالأصل أن أي عضو لا ينقل رسول الله هذا هو الأصل. فجاءت الشريعة ناقلة بجعل بس الهوى فرد ناقلة من الوضوء وما كان ناقلا فهو مقدم على ما كان مقلا على الأصل. والحديث الرابع حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مجن فلينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته ويقول لا يتكلم خرجه من هذا وضعفه من غيره حمله عند أهل العلم ضعيف لا يحتج ولا يتعلق عليه وضعف الإسناد بمعنى الغي لا يخرج من الإنسان مطر الإنسان مع فده ويتكرر يسمى غيئا يكون مرة واحدة قليلا يسمى غلسا وهو من الأنسان فأقل ولا يتكرر الرعاة ما هو الدل من الأنف والنجم ما هو من الذكر أن يتحرك الشهوة يتحرك الشهوة ثم خلف الذكر ضعوف ظهر هذا النجم الماء اللزج أصفر يعلم طرف الذكر عند نكاح الذكر وعند عدم توسر مع تحركة هذه الشهوة فغير المني المني يخرج دفقا بلذة عند قوة الشهوة يندفق ويخرج بقوة وماء ماء قوي فخيم أما المني هو ماء اللز ضعيف ينساب من الذكر عند تحرك الشهوة ثم انخنازها وضعفها أما خروج المني فهو ناقض بالإجماع تربو وأما الرعاف والقاس والضي فهي خلاف ذهب قول إلى أنه ينقض الوضوء وذهب آخر إلى أنه لا ينقض الوضوء وليس هناك حجة قائمة واضحة في نقض الوضوء جاء في حديث ثوبان أنه يلبس القاء فتوضأ والقاء فأفطر مثل في كلام أهل العلم وبصراه يدل على استحباب وصراه يدل على استحباب الوضوء وعلى وجوب الوضوء فإذا توضأ عند الاحتياط باب الأخذ بالأولى فهذا حسن وهكذا الرعاة ليس هناك مهدد على المقبول لحديث الصحيحة جاء في جانبين حديث فيها ضعف فإذا رأوها ضعفا كثيرا فنخبط له أولى الوضوء ثم من ثلاث العلماء أما الوضوء فليس هناك ما يدل على الوضوء إلا هذا الحديث الضعيف وقاس من قد يقع من أشياء تخرج من الجو عند الشبع في الغالب عند الامتلاء يخرج من جوف شيء قليل من فمه هذا هو فيه ولا يضر صومه ولا يضر طهارته على الصحيح وأما قول ثم لم يعد صلاته فعرفت أنه ضعيف فلا يتعلق بهذا الصوم وأنه أن الحدث يفسد الصلاة كالمني فأحدث بأن تسلف الصلاة أو أمدى أو خرج من البول أو ما أشبه من المريض المني فإنه تفسد صلاته هذا في الصواب لحد عليه الذي يأتي يعني من ضد العاتي كان في كتاب الصلاة إذا فسد أحدهم الصلاة فلينصرف فليتولى وليعيد الصلاة خرجه خمسة خلو خزيمة خلو حمودية لا بأس به ثم مقدم على حديث عائشة هذا لأنه ضعيف والصواب أن الحدث في الصلاة ينقذ الوضوء ويبطل الصلاة وعلى من فعل ما وقع عليه ذلك أن يعيد هذا هو الراجع والمعتمد في هذا الباب نعم.
إذا
صار ضعفه
يسلم
أبوه
في صلاته
ويبطل إذا كان يسير فلا مانع منه أن يقول الخفوف يحمل المجاسة من دم نسمي من إجماع فيحمل المجاسة فلولا أن يقطع صلاته وثم يتنزه من الدم ويتوضا على باب الاحتياط وناخذ بالحيطة لصلاته هذا هو الأولى نعم.
ممكن إن شاء الله أقول ألقى السلاح حد معين
يقول من الأنسان فأقل إذا كان لا يتكرر يعني يخرج ولا يتكرر
والقلس للتسكين
ونضعه بعضهم بهذا وهذا ما يظهر من فتح وتقسيم الله وشيء واحد
من الألف ما ينقض الوضع
ما ينقض الوضع
الجروح ثم
عليه الصواب فيها ما ينقض الصواب لا ينقض الوضع لكن لو كثر الدم اسمها الرعاة إذا توضع من باب الخروج إلى خلاف فلا بأس ولا ظهر آخر حجة واضحة نقض الوضع
الشيخ
الان الروح على الصحه ليس هذا في طرف الكميه في الكميه. نعم.
ليس
بجازم بانها الناحيه. من الشرعي إذا أردت ولا
هذا
الاستماع
هم
معنى رغم الحرورة إذا كان
الاستماع
كله يعني يزيل السبعة إذا كان أحدهم قد رفعه ثم بعد من حول الله من سمرة الله عنه أن رجل قال يا رسول الله أتولى منكم الغنم قال إن شئت قال أتولى منكم الغنم قال نعم خرجه مسلم هذا يدل على أن الغنم غير الإبل مخير من شاء فعل ومن شاء ترك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أولا أن يغنم من الناس التمار ثم ترك ذلك فقيل نسخ الوجود وقيل نسخ الوجود وبقي الاستحباب وهذا الحمد يدل على بقاء الاستحباب قال نسيت هل انا عنده مستحب لما قال نسيت ثم يكون عبث عبث بما حينئذ لاضاعه الله بلا فائده لكن ذلك على انه مستحب من الطهاره على طهاره من لمسه النار سيتوضا من طهاره على طهاره فهو مستحب أما نحمد ابنه قال نعم ولم يجعل له مشيئة قال نعم يتوضأ فإذا لم يجعل منه إنه مجيء وإنه غير مخير بخلاف غنم وبقر والصيود فإنه مخير وأما نحمد ابنه فليس مخير وما يدل على هذا معنى أيضا ما رواه أبو داود في المسألة الصحيح عن امرأة بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من حول ابن ولا توضأوا من حول غنم وما يتوضأوا وجعل عزم منهم غنم وأنه لا يسعر منها وحديث الجار يدل على شرعيته فإذا قال ولا توضأوا يدل نهيه عنها يدل على عدم الوجوب ولا توضأوا منها على سبيل الاعتقاد الوجوب وأنها شيء واجب فخلى من توضأ على سبيل الاستحباب والنشاط وتحري فضل الذنوب أما نحن الابن فأمر بالوضوء منه وجزم بذلك فدل على وجوب قد توضا من حول الابن ودل على الوجوب وهذا الحديث عن الصحيحان حجة في ذلك ولهذا ذهب أحد الجماعة في الحديث رحمه الله قوله هو الصواب وذهب آخرون وهم الأكثرون إلى عدم من حول الابن واحتجوا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أشد الأمرين وكان يهتفوا من أشد النار ماذا لا حجة فيه؟ فإن هذا المراد منه جوز ما وصف النار جوز المراجعة في الإبل ويدل على أن نفس جابر روى ذلك مصرحا به ما أكل من لحم غنم وتوضأ ثم أكل من مرة أخرى فلم يتوضأ وكما أشرب من آخر أمرين تأكل من نفس النار ويتأكل من حبيب الإبل لحم غنم وأشباه فإذا أكل لحم الإبل من غير داخل الرجال ولم يثبت عن صلى الله عليه وسلم ان اخر امرين تكون من يحمل الابل لا فان هذا من نفس النار هذا عام وحديث ذات سمره وحديث البراء خاص والعام لا يقلع الخاص بل الخاص يقلع العام القاعده الاصوليه الخاص يقلع العام ويخص من العام ولا يعم العام وهذا له نظائر كثيره مثل قوله جل وعلا ويحيي لكم وراء ذلك صوت النساء تستفيد من هذا اما ان جاء بالمراه وعمتها والمراه وخالتها خصت السنه كتاب العزيز كذلك دور القبور خصت السنه النساء ولا غير ذلك الحاصل ان لحم الابل صار هو انه ينقض الغيوم ومن حق هذين الحديثين الصحيحين من خالفه ومن خالفه والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قصر منه فليغتسل من حيث يتوضا احتج بجمع الله العلم على شرعيه فغسل او وذيله من اصل الميت وعلى استحباب الوضوء من حمل الميت قال بعضهم على عليه المراد الوضوء من اراد الحمل ليصلي على الجنازه لأنه يعني من أراد حمله فلا يتوضأ حتى يكون جاهزا للصلاة على الميت إذا قدم للصلاة وهذا من باب التأويل ولكن الجواب عن هذا أنه ضعيف الحديث لا يحتج به لا في إسناده الضعف كما قال أحمد رحمه الله وغيره
وأما الغسل فهو مستحب لأحاديث أخرى ذات الباب حديث عائشة في الغسل سمع باب ذكر أنه غسل ميت كذلك حديث أسماء بنت عمر إسلام توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار اليوم بارد استهدى الصحابة يزيدها الغسل فافتغى بعلم ذلك دل على أن المسلمين أمر معروف عندهم مستقر عندهم أنه مستحب وليس بواجب فما أصل منة فسنة غير يغتسل والحديث بذلك والله أعلم أن تغسل الميت قد يورث الغاسل انكسارا وضعفا ومدادا في قوة بسبب مشاهدة الميت وتذكر من وراء الموت والغضب عن الآخرة فيحصل الإنسان ضعف وانكسار وإحلال قوة ويخرج الغسل غسل جبر لهذا الشيء وقوة بعد الضعف وتماسك ثم يشرع الغسل بعد الجماع لما يثبت الجماع من الضعف فينجبر الغسل غسل الغسل الغسل الميت وغسل الغسل الحيض والنفاس لان الدم يضعف هو خروج الدم ففي الغسل بعد انقطاع الدم وحصول الطهاره جر لما حصل من الضعف وتقويه للبدن وتنشيط له بعد ما حصل له من الاختلال والضعف ولما حصل الاسرار لاحكامه قد تخفى على البشر مع العلم اليقين انه حكيم عليم وان احكامه سبحانه كلها على محض الحكمه وانه لا يستنفر عبثا وانما يرفع للحكمه البالغه ان ربك حكيم عليم ان الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى وبهذا يعلم انه لا يستحب المفروض نحن الميت يعلم صحه الحديث اما الرسل يستحب من تقصير الميت اختار العلماء هل يجب الوضوء ام لا يجب على قولين قال بعضهم يجب هو عن بعض الصحابه وقال بعضهم لا يجب ومن محل النظر واقرب عدم الوجوب الوجوب يحتاج الى دليل إلا يكون مس عرفة فليت وإن مس عرفة وجب الوضوء وإن كان يشرع له ولا يمسها فليكون عليه خلقة يمسح بها العورة ما مس عورة لكن لو قدر أن يده أخطأت أو أنه جهل مس العورة فوجب الوضوء أما إذا كان مس العورة وإنما غسل فقط أو صب الماء على المغسل فلا ليس هناك شيء واضح في وجوده ولا يجب الغسل بل يسحب الغسل وإذا توضأ ثم باب أولى إذا توضأ واغتسل فهذا أكمل وأكمل بما فيه من الانتظار والطهارة التامة نعم والحديث لا حديث عبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وأجداده توهم بعض الصراح ان عبد الله هذا هو ابن ابي الصديق وهذا وهم كبير غلط عظيم فان عبد الله ابن الصديق ليس له روايه فهو لا الامر وليس من رواه هذا الخبير هذا الحديث وانما هو عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري ولهذا قال في الرواية انه مرسل وكان عبد الله بن الصديق ما كان مرسلا من اصحابه الدليل المقصود ان هذا هو عبد الله بن الصديق بن بكر حزم الانصاري جيلا من صاحب قال لا يستقيم الا طاهر يدل العلماء على تحريم المصحف الا على طهاره من هذا الحديث ولا حديث اخرى جاءت الباب يشد بعضها بعضا فالحمد رواه مالك مرسلا في الموطا ورسله النسائي وابن حبان وهو معلوم ورواه الولايه المراسيل ايضا وجاء في وأطلق الموصولة ما هو جيد. ثم عند أبي ثوب ثم ذكر صاحب السرائر الثولاني فالحديث جيد ولا بأس به وله طرق جيدة موصولة فيحج على معين مستوصف وما جاء في من أحد أخرى والشواهد الأخرى تغنيه وتؤيد معناه. وهذا كله في نص المصحف. أما إذا كانت القراءة عن ظهر قلب فلا بأس يقرأ على غير الطهارة إذا كان ليس من جنود يقرأ على غير الطهارة فلا بأس. لحديث الحديث الراجح حديث عائشة كل من سلف الله على كل أحيان وله نص معلقه بغيره ويذكر الله ويشتري القرآن وغير القرآن فيجوز المسلم يقرأ القرآن ويذكر الله وإن كان على غير الطهارة. هذا من الله وتيسير جل وعلا. وإن الإنسان في حاجة إلى الذكر في حاجة إلى التعبد به فهذا حلاه له الذكر وإن كان على غير الطهارة ولا يتكلف ولا يحرم من هذا الخير العظيم. هذا من فضل الله وإحسانه إلينا سبحانه وتعالى. أما نص المصحف فلا بد فيه من الطهارة كما دل على هذا الحديث وكما دلت عليه فتاوى الصحابة. قال ابو عباس بن تيميه رحمه الله عليهما ان الصحابه افتوا بانه لا يجوز المصحف الا لمن كان على طهاره. اما من تاول لا يعرف ان مراد الطهر بالطهر المسلم فهو تاويل بعيد لان الطهر في الشارع هو المتوزع فلا يمس القران الا انه متوزع على في الصواب وعلى العلم الاربعه ومنه اهل العلم. إذا أن قوله يجوز مثل أصحاب ولو على الطهارة ولكن قول ضعيف مفتوح مخالف للسنة ومخالف لما أفتى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت إليه. لكن يستثنى من هذا الجنب فإنه لا يقرأ القرآن الله يكلم وجوز ينتظر حتى يغتسل. يقول على الإخوان كل أحيانا هذا عام مخصوصا بالجنب لحديث علي رضي الله عنه ومن سيصفنا لا نعرف من القران وجنابه وهو استثناء على الصحيح. واختاره العلماء في الحائض والنساء هل تستثنى من العموم او يجوز لها القراءه من القراءه كسائر الذكر على قولين احدهما انه مقدور بجامع ان كل واحد منهم عليها على الحديث الاكبر. يقول الثاني انهما ليسا كالجنوب لان مدتهما تطول بخلاف الجنوب. قد احتج اصحاب القول الاول بحديث رواه تلميذ عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفس الحائض لا تقرا الحائض بدون شيء من القران ما في مثاليه من روايه موسى بن عبد بن غربه او غير الشاميين وهو ضعيف من روايه اسماعيل بن عياش أما سيد الغربة وغرس الشاميين ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة عند أهل العلم وإنما جيدة إذا روى عنها في بلاده. فالأغرب يقول الثاني وأنه لا حرج قراءة القرآن لهذا الموسى لأن مدتها ما تطول لكن لا يصحب والعمل في القلب ولا سيما عند الحاجة كالمدرسة والطالبة المختبرة محتاجة إلى ذلك فإن حاجتها مظاهرة في هذا ولا أن قياس عدوم ليس بظاهر فلا يصح قياسه مع عدوم.
قلنا الصغار
يعلم الوضوء حتى يمس المصحف يعلم لا تصح طهارة إذا عقد ولا غسل عقد. أما من دونه فالأولى أن يعطى المصحف لأنه لا يعلمون به قد لا يخرجون يكتب لهم ما تيسر لا يعطي الحاجة.
الله
دليل
استحقاق المصحف لمن
غسل بيته. هل يعجب أن يأتيك إن شاء الله ويصلح ويأخذ بعض المصحف الفزيرة إذا كان يأتي الأربعة
من الذي سرق من وجود الاستحباب
الحمد لله من اسلم فهو تسلعي ولكن يحتاج الى الله صلى الله عليه وسلم.
وبفضل الصحابة لأسماء نعم.
أليس
الأصل
للوجود؟
هل الأصل عند كل الوجود؟ الأصل لا بس الأفعال الأصل لا الاستحلال. نعم.
أخبر
المصحف
بن محمد
حدث أصلاً بعود أو نحو نعم سفى بعيره إليه متخبئة يجيه بالإفافة وقد أخذ العلماء دراسة ذلك لا عدم خوفه
ويقرأ
أو ساحر أنه نقل بشيء آخر أن لا يبس المصحف فلا حرج أو أمسك فيها غيره وينظر
يكون خلاف المصحف أو جزء من المصحف
لا يجوز هذا المصحف لا يجوز
ورقة من المصحف تعتبر مصحف
قد يقال ان الايات ملحقه بالاصل التعليم الجميع لكن لا يثبت في ورقه ينبغي ان لا يتبع الحمام لانه ملحقه باصلها اما جنس ذكر الله الاسماء والاسماء والرسائل فالامر فيها واسع ولان الناس يحتملوا لها حاله جزيره الامر فيها واسع ان شاء الله
كيفية
المعلوم هنا؟ معلوم بإضافة الاتصال يعني المحفوظ به عند أكثر المحفوظ به الإرسال ولكن لو قال إن المصلح جيد أم لا يقول الله ما إلا أنه يوصل يعبد المتصل فيتقوى هذا بهذا معرفة الصحابة ما شيء واحد أخرى منهم باب الحسن بغيره والمقول أربعة أقسام صاحب لذاته صاحب لغيره حسن لذاته حسن لغيره وحدث أبو الحسن من القسم الرابع على هذا القول وذلك من القسم الثالث إذا تمرر صحة السبب الذي وصله أبو دعوة المراسل وغيره وذكره نسب جيد ولا نسب جيد لأنه توضع الله الأمر وجود وليس هناك ما يصير ثم يدل على ذلك أنه قال فعلا من شئت فدل على أن في قلوب غير مخير
أما بعد هذه الحديث بقية
حديث باب نواقض الغلو قدم بعض معناها الحديث السابق حديث أنس رضي الله عنه وهو ابن مالك إذا أطلق هو ابن مالك الأنصاري بن نضر الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام وهناك أنس ثاني قال أنس بن مالك وجعلي صحابي من عوضة معروف أنه إذا أطلق أنس هو مراد به خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن نضر الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وقد عمر حتى تجاوز 100 مات سنة 92 93 من هجرة وكان وقت هجرة من 10 سنين وعمره حين مات 102 أو 3 رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ فهذا في الدار قد يبلغ ولين إسناد لرواه بعض الرواه هذا مما احتج به من قال بأن الدم لا ينقض الوضوء لأن الحجامة تخلو معها دم فدل ذلك على أنه لا ينقض الوضوء وإن كان السلام فيه لين وضعف لكن يعتبر بالأصل الأصل سلامة الطهارة وبقاؤها فلا تزول إلا بناقض المتيقن هذا هو الأصل وقدم حديث عائشة نصره قول وضعف القرص أو ضيف الينصره وليتوضا الحديد احتج به على النقض بالرعاه لان دم وجاء في هذه الاحاديث كلها ضعيفه لا تخلو المقال والصواب ان خروج الدم لا ينقض الوضوء ولكن اذا احتاج الى توضا الانسان خروجا من خلاف فلا باس اما الصواب هو لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الدال على انه ينقض الوضوء فلم ينقض الوضوء فما قام عليه الدليل كالبول والغائط والريح والمني والمني ونحو ذلك ما هو معلوم وكذلك نحو الابل كما تقدم مثل الذكر كما تقدم اما ما لم يقل عليه التاني واضح فالاصل سلامه الوضوء
كان في الطهارة حتى يوجد ناقض متوقل يزيل ذلك الأصل المعروف وهو ثلاث سنة في الطهارة. أما ما يتعلق بالنوم فتقدم حديث أنس بن معاذ وأنه لا ينقض الوضوء. تقدم حديث أخبار بن عسال بأنه ينقض الوضوء قال وقت من غائب وفور وظلم ويعمل النوم مع الظلم والغائب فدل على أنه ينقض الوضوء. لكن دلنا حديث معاوية هذا قال العين كالسهي فإذا مات العينان استتقى المشاع رجل أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. هذه الزيادة في هذا الحديث من حديث الوجود عند أبي داود من حديث علي وهو مرفوعة دون قول استتقى المشاع لأن قال المؤلف ذكر في هذا الضعف فصدق رحمه الله كلاهما فيه ضعف لكن يشد أحدهما الآخر ويدل حديث معاوية وحديث علي رضي الله تعالى عنهما على أن النوم مظنة وليس بناقض بنفسه لكنه مظنة. فالعين بكاء السيف إذا كان العين يقظة صار متوتر تحفظ وعرف ما يخرج منه فإذا نام ما درى صدق البكاء صار بمثابة الثقة للملوك هذا يضبط ما فيه من الماء واللبن ونحو ذلك. فإذا وفق البكاء وفوق الثقة هكذا مفتوحا صار ما فيه إذا كان مايعا. هكذا الإنسان إذا نام استطلقت أعصابه وروحه ولانت أمعاؤه وصار معرضا لخروج الريح وهو لا يشعر فجعل الله النوم مظنة لذلك. إذا نام نوما مستحكما مستغرقا وجب معه الشعور وجب الوضوء وعليه حديث صفوان. أما النوم الذي لازم على الشعور بل هو نعاس وخفقان وليس هناك يعني نوم مستغرق هذا لا ينقض الوضوء وعليه حديث أنس المتقدم لأن أصحاب رسول الله ليس حتى تفرسون أرواحهم هم ينامون هم يطالون هم ينامون لأنه نعاس. هذا النعاس لا ينقض سواء كان قاعدا أو قائما أو ساجدا أو مضطجعا على الصحيح. ابن عباس رضي الله عنه مضطجعا ضعيفا أيضا ومن رواية أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي عالف وأبو خالد عنده مضاعف فقد أبى المجلس ولم يصرح بالسماع من أبي العالية. الحسن أن هذه كلها فيها ضعف لكنها مجموعة حتى مع معاوية مع ابن عباس مع علي مع حديث علي مع الحديث السابق حديث أنس الصحيح وهو مسلم الصحيح كلها يشد بعضها بعضا فتدل على أن النوم مظنة. فإذا استغرق النائم وصار شعوره قاعدا أو قائما انتقل وضوءه ووجب عليه تعتوره وما دام معه بعض الشعور وليس بمستحكم النوم فإنه يرضى معه وقد يرضى معه اسم الطهارة. هذا هو أحسن الأقوال في ذلك وسأل في أقواله هذا أحسنها وأصولها ومن يتجمع الأخبار الواردة في هذا الباب. أما حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم يأتي عدو الشيطان فينفذ في مقعدته فيخير أنه وحدث ولم يحدث إذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرجه البزار وأصله الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه قال سكر رسول الرجل يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهكذا رواه مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه كما تقدم في أول الباب قال عليه الصلاة والسلام فقلت شيء فأشكر عليه فقالوا في الأملاء فلا يخلون المسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحاكم حكم إسرائيل مرفوعا فجاهده الشيطان فقال إنك حديث لقد كذبت قال ابن حبان في رواياته فلق في نفسه. هذه الروايات تدل على حرص الشيطان أعانه الله وإياكم منه على إفساد ضغرة الإنسان وعلى تشويش عليه وعلى إيذائه في صلواته حتى تبقى معه الوساوس. فالشيطان عدو مبين. قال مطر قال مطر بن عبد الله الشخير التابع الجليل أغش العباد للعباد هو الشيطان أغش العباد للعباد هو الشيطان. وأصدق من هذا وأعظم من هذا قوله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إننا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرة. فأغش الناس وأشرهم على الإنسان وأعظمهم حرصا على إيذاء الإنسان وإدخال السوء عليه والوساوس حتى يأتي إلى مقعدة ينفخ في المقعدة حتى يخيل الله أنه حق عليه وليه. وربما يحدد نفسه يقول إنك أحدث يبني عليه لأنه لم يتم القلب ويبني عليه يقول إنك أحدث. فالسنة المؤمن إذا أوجد هذا أن لا ينصرف وأن يراغب الشيطان فلا ينصرف ويقول في نفسه كذبت لا يتكلم بالإسلام يقول في نفسه كما قال ابن خلدون في روايته كذبت ما ترى شيء. حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد كلها تدل على أنه ينبغي للمؤمن أن لا يطاوع الشيطان. ومتى وجد هذه الأشياء التي خيلوا فيها أنه أحدث أنه يعصيه ويخالفه ولا ينصرف من صلاته ولا من مسجده ولا من قراءته ولا من حول أعماله ولا من الأعمال الصالحة حتى يسمع صوتا خرج من بنوره صوت الضراب أو الريح والغساء حتى يحس بالشيء الخارج والمعنى حتى يتحقق حتى غير ما سمع صوت من ضرب المثل بالصوت وضيح لأن به يتحقق لكن لم يتحقق وما سمع صوت ولا وضيح لكن إذا تحقق أن فرده شيء يتوقع لأن قد يكون ما له ريح. بعض الناس قد يكون بعض الأحيان ما يخاف ريح قد يكون الله ليس هو ليس له صوت فهو يتحول فيوجد الريح بينه يتوضا أو البول ما أشبه ذلك بينه يتوضا. وهكذا ما تقدم إذا مس فرجه وأتى لحم الإبل يتوضأ من تقدم وهكذا يستحكم النوم وزال الشعور ويتوضأ. والله أعلم. نعم نعم عندما يتزال صار الثوب يغسل إذا عامت العلماء نفس من حيوان الناس وغيرهم. نعم
لكن دم الإنسان يتواصل
نعم صاحب آخر أدلة ولكن شيء على خفيف قد يقع عن سيد يسير ويقع لكن ينبغي تنظيف يعني ما بدا بعض.
لكن بل سأل الانسان في ثوبه وفيه
مثلا بس سيد يسير يقع لما ما تنظيف يجب على سيد يسير يتعلى اذا علم تعلى اما اذا الناس يرجع ما يعيش
دليل على مجلس
ادله كثيره ادله كثيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله. هذا باب قضاء الحاجة. من العلماء رحمه الله عبارات في هذا الباب متنوعة منهم من يعبد بهذه العبارة هو من يغلق باب دخول الخلاء والاستطابة ومن يغلق باب الاستطابة ومن يغلق باب دخول الخلاء ومن يغلق باب قضاء الحاجة وكل هذا عبارات متقاربة والمراد حاجة الإنسان التي لا بد له منها يعني هذا آداب قضاء حاجته من غير الغائب. والشريعة الإسلامية جاءت بكل خير والنهي عن كل شر وجاءت بالآداب في العبادات والمعاملات حتى قال سلمان عن بعض اليهود المفضالة ما أعلمك ولم يبصر حتى القراءة قال سلمان أجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأل الله ذاته ولكون وأن نستدل ما قلبه في أحجار وأن لا نستدل بأجوع ولا عظم. المقصود أن الله جل وعلا أجرى على نبيه عليه الصلاة والسلام تعلم الناس إلا ما يحتاجون إليه فعلمه عليه الصلاة والسلام كل أمور له فيها مصلحة وفائدة فيما يتعلق بالآداب وهو يتعلق بالأحكام وهو يتعلق بكل ما يبعدهم عن محارم الله وأسباب غضبه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه علمهم آداب التخلي يعني آداب قضاء حاجة الإنسان كيف يدخل الخلاء كيف يخرج ماذا يقع عند الدخول ماذا يقع عند الخروج كيف يجلس إلى غير ذلك. قال أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك المتقدم وابو مالك بن النضر الأنصاري النجاري الخزرجي خادم النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل على رسول الله. قال كان الذي دخل الخلاء وقت اذا اتى الخلاء وضع خاتمه
والخلاء محل قضاء الحاجة، قد يكون في الحضر يكون محل معين، قد يكون في البرية في الصحراء إذا أراد أن يجلس في قضاء الحاجة، إذا أراد أن يقصي محل فيه قضاء الحاجة فعل هذا. سمي خلاء لأنه في غالب لا يكون في أحد، يصلي ويراد قضاء حاجته ذهبا مذهبا ليس في أحد حتى لا ترى عورته حتى لا يسمع شيء وصوته. ولهذا قال خلاء عبر ابنه عن الغالب، والغالب ان يكون خلاء ان يكون خلاء. وخاتمه كان نفسه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر وكان السطر، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم يختم به ويختم به ايها الناس، ثم صار في يد الصديق، ثم صار في يد عمر، ثم صار في يد عثمان، ثم سقط في يد انيس ولم يعرف انه على حي ذنوبه واجتهد في نزع الذئب والتماس خطر الظلام جعل بعد ذلك عليه. المقصود انه كان نقشه محمد رسول الله هذه الدلاله، وكان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه لمخالف ذلك لئلا يدخله كل شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى. اخرجه الاربعه ابو داود تلميذ النسائي بن واحد الاربعه في اصطلاح المؤلف واصطلاح كثير من المحدثين ذكر الاربعه على السنن، أبو داود في سننه وتلميذ في جامعه ومسائل في سننه وابن ماجه كذلك في سننه. قال وهو معلوم لعله جماعه من الحفاظ بان همام بن يحيى رحم فيه فرواه عن الزهري عن انس، قالوا والصواب الذي رواه همام انه عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس في نص خاتم الذهب ثم خلعه ثم نص خاتم الورع، فوهم همام ورواه عن الزهري وترك زياد بن سعد واتى بهذا اللفظ ودخل الخلاء ووضع خاتمه، هكذا قال جماعه. وقال اخر ليس فيه وهم، فهذا حديث وهذا حديث، وهمام حافظ كبير وثقه يفهم هذا من هذا، فلا مانع من يكون عنده الحديثان همام عن زيد عن زياد عن الزهري في لمس خاتم الذهب ثم لمس خاتم الورع، هذا شيء الوقت مستقل وله معنى. والمثل الثاني همام عن الزهري عن انس في وضع الخاتم، هذا شيء ثاني ورجح هذا جماعه وقال ليس فيه وهم وليس فيه عله، فهما حديثان مستقلان صحيحان رواهما همام، احدهما بواسطه زياده بن سعد عن الزهري والثاني بغير واسطه، وهذا اقرب الاقرب واولى للتوحيد والثقات وتغليطه يحتاج الى دليل، وبه استدل على كراهه وقوع الخلاء بما به ذكر الله، واذا كان ايات من القران كان اشد الكراهه، وكذلك بعضهم بالتحريم بعظم حرمه كلام الله عز وجل، وهذا كله اذا تيسر ذلك، اما اذا خاف عليه ان تطلع منه الرياح او خاف ان يسرى او خاف ان ينساه فلا كراهه من اجل الحاجه والضروره، لان كثير من الناس يمضى عليهم نسيان قد يضعه في موضع ثم ينساه ويذهب، بعض الناس لا يجد مكانا مناسبا يضعه فيه ان يسرق او يؤخذ او تقيم به الرياح او ما اشبه ذلك، والحاصل ان هذا هو الافضل اذا تيسر، لا فلا كراهه عند الحاجه الى الدخول بالابواب شهر الله، لانه قد يضعها خارجا فتنسى او تسقط في ماء او يخلوها بعض الصبيان او ما اشبه ذلك، هذا على تقديم ثبوت الحديث. والاولى كما تقدم هو ثبوت الميزه، وانا اصل في الثقات عدم الوهم وعدم الغلط، وانه لا مانع من كل روى هذا وروى هذا لا مانع منهما. والحديث الثاني حديث انس رضي الله عنه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث ووفق اللهم اني اعوذ بالخبث والخبائث، وفي لفظ بين ناقم فمن يسمى قال انها من خفيف اختبره اذا اتى احدهم خائفا يقول اللهم اني اعوذ بالخبث والخبائث. جاءت سعيد بسم الله، لان سعيد موصوف روايته كان يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال الحافظ رواه المعمري بإسناد جيد على شرط مسلم، بمعنى أنه يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول. زاد البخاري رحمه الله معلقا عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان الذي لا أراد أن يدخل فأمره بهذا الذي لا أراد، وهذا في المراد والذي لا أراد الذي إذا دخل إذا أراد الدخول، وفي قوله جل وعلا إذا قرأت تقرأ فاستعيذ بالله يعني إذا أردت قراءة فاستعيذ بالله، فهو يستعيذ بالله عند الإرادة عند الشروع والطلب لا بعدها. هكذا إذا دخل خلا معناه إذا أراد دخول خلا، كما في رواية عن سعيد بن زيد المعلقة عند البخاري تعليقا من جنوبه، ورواها رحمه الله في الأدب المفرد متصلة من طريق ابن نعمان شيخه عن سعيد بن زيد، فهذه رواية صحيحة جيدة معلقة ومتصلة. أن الإنسان إذا أراد يدخل قال أعوذ بالله من خبث وخبائث، بسم الله أعوذ بالله من خبث وخبائث، والخبث بالضم أفصح وتسكن باءه ويقال خبث. وقد لزم الخطاب رحمه الله صاحب المعالم التغليظ من سكنها تغلطوا وأوصوا عليه بالتسكين، يقال كتب وكتب، رسل ورس بالتسكين، صحف وصح بالتسكين، ولكن أفصح الضم ضمتين، وهكذا خبث ضمتين جم خبيث. والخبائث جم خبيثة أراد بهذا عند أهل العلم نفور الشياطين وإناث الشياطين، يتعلم الله من نفورهم وإناثهم جميعا، لأنهم يحضرون في الغالب من وضع قذرة وهو حال قضاء الحاجة، فيستعيذ الله من شرهم جميعا. وقال بعضهم تفسير خبث التسكين الشر والمكروه، والخبائث أفعال قبيحة، فالمعنى أعوذ بالله من الشر كله، وأعوذ بالله من الخبائث التي هي الأفعال القبيحة. وعلى القول الأول استعان من أسبابها، فإن الشياطين هم أسباب كل شر، فإن استعان منهم قد استعان من أسباب الشر كله. هذا من الآداب الصالحة، من الآداب الصالحة من دخول الخلاء أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول، عندما تريد دخول الخلاء أو عندما تريد الجلوس في البرية في المحلات التي تريد قضاء الحاجة فيها، عندما تريد الجلوس تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قالوا الآداب الشرعية التي جاء بها هذا الشرع المطهر على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث ذلك حديث أيضا رضي الله عنه قال كان يدخل الخلاء يعني يغسل محل الخلاء، نحمل على وغلام النحوي وزارة من مال وعنزة فيستنزل بالماء. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره أن يهيئه هذا الشيء إذا فرغ من حاجته استنجع. وغلام النحوي يعني قريب مني، قال بعضه انه اراد بها عبد الله مسعود وليس بشيء، يعني عبد الله مسعود ليس نحوه، وهو المهاجرين والكبار والسابقين. ولهذا جاء في احدى الروايات عند البخاري عن مسلم من الانصار، ولم نحو من الانصار زال من الانصار، فزال بهذا توهم انه عبد المسعود، واتضح انه لا من الانصار كجابر واشباه ابن معاذ البشير واشباه من سائر الصحابه. والمقصود انه كان يحمل هذه الاداره والاداره الى موجود يوضع في الماء. والعنزه عصا صغيره دون الربع وهي طويله يكون لها زوج وفيها حديده، كانت تركض امام النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي ركضت امام ستره وصلى دونها عليه الصلاه والسلام وتحمل معه. وغير يحتاج اليها عند قضاء الحاجه ان يوضع عليها شيء يستره عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. في هذا أنه كان يخدمه صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، يعني أنس يخدمه في السفر والحضر وفي حمل الماء مع الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة، وأن هذا لا بأس به بل هذا من المشروع، لأن إذا أبعد قد يصعب عليه المجيء للاستنجاء لأنه قد لا يجد مكانا مناسبا يستنجي فيه، فلهذا ناسب أن يخدم معه حتى يستنجي في محل خالي بعيدا عن الناس. وفيه دلالة على جواز استنجاء الماء من دون استجمار، فالدالة فيباشر غسل النجاسة من يده من دون استجمار بقوله يستنجي بالماء، ولم يكن يستجمر وهو محتمل، فإنه صلى الله عليه وسلم كان من عادة في الاستجمار، وهكذا العرب كانوا يستجمرون، فلا مانع من كونه يستجمرون في محله ثم يأتي فيستنجي بالماء علاوة على ذلك. ولهذا قال العلماء الاستنجاء ثلاث اقسام، بالحجارة وحدها والماء وحده بهما جميعا، فأكملهما أكمل الثلاثة الحجارة ثم الماء ثم الماء وحده ثم الحجارة وحدها، فهي مجزئة أيضا عند أهل العلم. فيستنجى بالحجارة وحدها أجزى، فيستنجى بالماء وحده أجزى، من جمع بينهما كان أكمل فيستنجى بالحجارة أول عند قضاء حاجته، ثم ينتقل إلى مكان آخر فيستنجي بالماء من ثلاثة آثار خبث. وكانت العرب في الغالب تستنجي بالحجارة واللبن تكتفي بذلك، بقلة المبالاة بها في الأمور وبقلة ما أيضا أنه في الأسفار. واستقرت الشريعة على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطيل الإنسان بثلاث أحجار ليس في عرض ولا روض، فدل ذلك على أنها تكفي ولهذا فلا خطأ فإنها تجزئ عنه. فالحاصل أنه يستنجى بثلاث أحجار أو بثلاث لبنات أو بثلاث خرق أو ما أشبه ذلك يمسح بها محل قضاء الحاجة وتوقي المحل كفى، وأنقى المحل بثلاث أو بأربع أو بخمس أو بست كفى. والأفضل أن يوتر ويقضى على متر من حديث الصحيح من السجى فليوتر، الأفضل يقضى على متر. إذا استنجى بأربع وأنقى يحب أن يأتي بخامسة إكمالا للنقاء وقطع على متر، وإلا يوقي إلا بست استحب أن يأتي بسابعة حتى يقطع على متر. وفي الفوائد أن الإنسان يأتي يذهب إلى محل خالي الذي ليس فيه أنا أحد حتى لا ترى عورته وحتى لا يسمع له صوت ولا يرى ريح، وكان في سنته ذلك عليه الصلاة والسلام في السفر يبتعد. وربما يؤيد هذا حديث المغيرة أيضا حديث الرابع قال ابن أبي شيبة اعتقد رضي الله عنه قال قال رسول كل دعوة يعني التي فيها الماء فانطلق حتى توارى عني قضى حاجته. هذا يدل على استحباب البعد عند قضاء الحاجة وهو بعيدا عن الجيش وعن السرايا وعن صحبة الرفاق وهو بعيدا عنهم في الوادي في الدواخل الأودية والمحلات البعيدة عن الناس حتى لا يرى. هذا هو الهدف السنة. ثم بعد ذلك ينتقل فيستنجي في محل أيضا بعيد عن الناس لا ترى فيه عورة كما فعل عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى على الصلاة. إذا أراد يستخفي به عن ما يعني فلا بد من ثلاثة أكثر، لأن رسول الله يستجد بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا أنت بثلاث كفى ويحتاج الزيادة يأتي بوابعة ويأتي بخامسة وتر حتى يقطع على وتر أفضل في ذلك. إذا زاد على أربعة ثلاث ثلاث لا بد منها لازم تجزي بدون وتر. لو اكتفى بأربعة أجزى إذا فعل أداء ونقى محل.
نعم
عن زياد بن سعد عن الزهري ورد هذا الحديث الهام عن الزهري عن الزهري وليس سمع من الزهري ولا مانع من كونه رواه اثنين يعني لانه من ثقه فروى هذا وهذا رواه عن الزهري عن زياد في قصه خلع خاتم الذهب ولبس خاتم الورد وروى عن الزهري عن الزهري من هذا الحديث من روايه قضاء خاتم كمام عن الزهري عن الزهري كمام عن الزهري عن الزهري هذه رواية قضاء الخاتم. كمام عن الزهري عن زهري مسعد عن زهري بن سعد عن الزهري في نفس الوضع في نفس خاتم الذهب ثم خلع.
بسم
الله الرحمن الرحيم. هذا مستقل وهذا مستقل. وعلى آله وأصحابه.
أما بعد
هذه الأحاديث المتعددة فيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآداب الشرعية لقضاء الحاجة كما تقدم من آدابه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوارى عن الناس إذا أراد قضاء حاجة يبعد مذهب ويتوارى عن الناس حتى لا ترى العورة ولا يسمع الصوت ولا ترى الرائحة. هذا من الآداب الشرعية في الصحراء أن يتوارى عن الناس وفي الصحراء وفي البيوت أن يكون في الكنف التي يختلف فيها عن الناس وعن نظرهم من العورة. وكذلك تقدم من الآداب انه صلى الله عليه وسلم اتى الغائط قال اللهم اني اعوذ بك من الخبائث. قدمنا رابعا اذا اراد ان يدخل قال هذا الكلام بسم الله اعوذ بالله من الخبث من الخبائث. هذا من الاداب الشرعيه عند قضاء الحاجه. ومن الاداب الشرعيه ان لا يتخلى في مواضع يحتاجها المسلمين سواء كانت مستظلا او متشمسا او غير ذلك ما يحتاجه الناس. فمن الاداب الشرعيه من قضاء الحاجه ان يتباعد عن المواضع التي يذهب بها المسلمين حتى لا يؤذيه فيها وحتى لا يكدرها عليهم او يمنعهم منها. ومن هذا في حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الناعمين سمي الطريق الناعم والذي الناعم لانه سبب يعني من تربط به ان يتخلى في طريق الناس او كلهم. فكلاهما ناعم بمعنى انه سبب للناعم. وهذا في التجوز على طريقه العرب في نسبه الاشياء الى الاسباب تجوزا. فتخلف الطريق وتظلم من اسباب ناعم الناس من فعل ذلك وسبهن لانه اذاهم بذلك. من هذا لا يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من سل سخيمته على الناس من سل سخيمته في طريق المسلمين فقد الناس المسلم عليها اتى الله وعليك الناس اليه اجمعين. وهذا كذلك من انا مسلم رضيتهم ورضيت عليه لعنتهم الى غير ذلك مما يدل على ان ايذاء المسلمين في مواضع ارتفاقهم من اسباب نعلهم وايذائهن وسبهم اياه. فهو فالواجب على المسلم يتأدب بالآداب الشرعية وان تكون المواضع التي يقضي فيها حاجته بعيده عما يتأذى به المسلمين وعما يكدرهم. ولا شك ان الطريق يتأذى به الناس من رائحة الريئة ومن وطئه باقدامهم او بنعالهم وبشفافهم فيتأذون بذلك. وهكذا كلهم يلبسون فيه في العلم الحاجة إلى الظلم وإذا تعبط فيه آذاهم بهذا وحرمهم من هذا الظلم. وقد يحملهم أيضا بالبول ولكن الأذى يطالب أكثر. ينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء التي فيها إلى إخوان المسلمين. وهكذا براز الموارد خالعة الطريق والظلم إذا خالعة الطريق لأن أطراف الطريق التي يمر بها الناس قد يحتاجها الناس. وإذا طريق واسع ولوحافات لا يطأها الناس ويمكن يتلقى بها المحتاج فلا بأس لأنها لا تطلق الناس في هذه الحالة. والمرازة في الماء هو التبرز في الصحراء ويقال الماء المحل خالي بارز بعواز سمي قضاء الحاجة مراز لأنه يخرج الإنسان من المراز لأجل ذلك. ما سمي الخلاء لأنه في الغالب يكون خاليا من الناس يقصد بقضاء الحاجة. وأما الجراز بكسر ومصدر بارز برازا وضربة وما ينفع بالحرب ما يتقدم فيه الأقران ما بينهم بين الصفين هل يقال لها البرازة أو يقال لها الجراز وهو التقدم من هذا الصف من هذا الصف بين الصفين من الحرب والقتال. والموارد للمورد وموارد الماء موارد الأنهار لأن البرازة فيها يقدرها على الناس ويلجدهم إذا جاءوا إليها فلهذا النهي عن ذلك. وقال عن الطريق ما تقدم والظلم ما تقدم ويوافق لحديث أبي هريرة ولكن فيه ضعف كما قال المؤلف لأنه من رواية أبي سعيد الحميري قد قيل فيه أنه مجهول وهو معها لا منقطع لم يلقى معاذا. وكذلك حديث أحمد في نقل الماء إلا في إسناده من رحيه ومعروف فهذه كلها وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا فإن حديث أبي هريرة والنبي والمسلم يشهد لها في المعنى. وكذلك القواعد الشرعية تشهد لهذه المعنى ومثل قوله جل وعلا ومن يؤمن المؤمنين ومن الناس بغير ما اكتسبوا وقد احتمل البهتان والاثم بين لا اصل في هذا الباب. فان التغلط في طريق الناس او البول في طريق الناس او القاء بقشر كسر الرمان او قشر الموز او قشر الطيخ او ما اشبه ذلك او القمامات في الطريق كل هذا يؤذي الناس كل هذا يضرهم ومن ليس التغلط ومن ليس ما يقع في طريق الناس من الاذى الاخر من الحفر والمسامير والعظام كل هذه اثر طريق المسلمين بل يجب تجنبها والحذر منها. كذلك نقع الماء اذا كان الغدران اذا كانت تنفر بها الناس فان البول فيها وتؤم بتوكل يكدرها على الناس ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الدائم وتؤم اشد واقبح واشد اثرا في الماء فانه ابلغ وان كان في السنه ضعف لكن الحديث الذي رواه البخاري وحديث ابي هريره انه من هذا الدائم يشهد لهذا المعنى ويدل عليه وما عرفت ايضا من الايه الكريمه في كتاب المؤمنين كذلك الاشياء المثمره حديث الطبراني ان الرسول نهى عن قضاء الحج حتى يزحم الماء وحتى الاشياء المثمره ان وقفت من الرجال كذلك لان الناس يحتاجون الى الجلوس حتى يزحم المثمره ولانهم يحتاجون الى ما يسقط منها اذا كان تحت هذا سقط الثمار عليه فتعذى بذلك وحرم الناس فائدته ورفة من الرجال حافته الناس يمرون عليه ويقفون عليه يتناولون من الماء فالبول عليه وتغبط عليه إلى أولهم والضفة بكسر وفتح تكسر وفتح وتفتح والضفة وفتح هذه الأثار كلها هذه الحاجة كلها تدل على منع قضاء الحاجة لأن الواضع ومثل قضاء الحاجة كل ما يريد من وضع وكل ما مات أو قشت الفواكه أو بول أو عظام أو أحجار أو صفر أو ما أشبه هذا من أذن المليون كله ممنوع كله داخل في هذا المعنى بجامع الأذى جامع التضرر للمسلمين في طريقهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن أبيل أن ما بدر صلى الله عليه وسلم أقول وقول لا إله إلا الله وأدناها وما فهم عن الطريق فإذا جاءت مأذى عن الطريق من حجر شوك وغير ذلك أمر مطلوب ومشعب الإيمان والتعمد لفعل ذلك في الطرقات أمر منكر لأنه تعمد للأذى للمسلمين والمستكن هو سعيد بن عثمان المستكن البغدادي الإمام مشهور أبو علي له كتاب مشهور استخرج اسمه الصحيح وهو من أعيان المئة الرابعة مات سنة 53 كل بطال إمام مشهور وهو له ألهاف مشهورة وعليه محمد بن عبد الملك فارس أبو الحسن البطالي له كتاب جيد على الأحكام لعبد الحق التشميمي بينت له بعض الأوهام فكانت وفاته سنة 28 و600 ومن أيام 106 والسابعة رحمه الله وهو أعله برواية عكرمة بن عمار اليماني أن يحيى بن أبي كثير اليماني فإن بعض أئمة الحج قالوا إن في روايته عن يحيى اضطرابا ولكن عرفت أن الحديث هذا يعرض من الأحسن أن هذا يعرض على حديث أبي ثابت التعظ ثابت النهي عن تحدث الشخصين وهما يقضيان الحاجة وأن الواجب عليهما التستر وأن التحدث في هذه الحال لأن حالة سكون حالة انكسار بين يدي الله وحالة اعتراف بضعف ابن آدم فلا يسمح له التحدث وحالة التفكير والنظر يعني عن الله على العبد كونه يصلى قضاء حاجته بعدما يصلى الأكل والشرب والانتفاع بما أعطاه الله من النعم ثم يصلى قضاء الحاجة وهي حالة التفكير والنظر في نعم الله على العبد وما من الله عليه به هذا الشرب الذي هو إخراج الأذى منه بعد أن من الله عليه بنعمة الأكل والشرب ومنفعة الأكل والشرب ثم من عليه بإخراج هذا الأذى عنه ويصل حال التحدث ثم تصدر أمر اللازم لا يجوز إلا والعورات ولحديث جابر شاهد من حديث سعيد وبسببه أيضا ضعف فالحديث هذا وما جاء في معناهما يدلان على أنه ينبغي المؤمن إذا أتى الغائط أن يستتر يجب عليه ذلك حتى لا ترى عورته وانا يتحدث عن هذه الحاله وهذا الحديث معتاد اما اذا علت حاجه ودعت حاجه غير الحديث معتاد فالظاهر انه غير داخل في هذا فعل شيء يؤدي على خطر كثيف او حيه او عقرب او شيء من ذلك فما قد يحتاج الانسان الى التنبيه عليه هذا غير داخل في التحدث المعتاد
الله
سبحانه وتعالى أعلم.
سبحان الله.
ما سمعت. بطلع موجود. سمعت موجود. أنا رأى لي بعض الأثاث. يتبع ما كتاب ابن هاطر اسمين يمكن يتبع كان في عالم الجامع الاسلامي يقضي على عزمها على طبع اخر عبد الحق الاسمين ولا على يتم يتبع معه على حاجته كتاب ابن قطان وهم وايهام ويتكلم على كتاب الاحكام ربما يتم ذلك ما تشاء لازم يتم الاحكام ثم قد عزمنا على طبع الاحكام والتحقيق بعد تحقيقه ثم تعثر التحقيق ولم يتم الموضوع في ذلك الوقت ثم كان مستحمات ما سمعت عن شيء
هل
تستخرج
يعني
رواية
ما
هو لم يستخرج
من
المسلمين؟ لا رواية صحيح له فيها الآن نعم قول الشيخ نفس السلام بحضر الطبار نعم قول الشيخ نفس السلام بحضر الطبار نعم قول الشيخ نفس السلام بحضر الطبار نعم هذه الأحاديث ولا يفهمها بأداب الله الحاكم سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبعثه بالآداب الشرعية في كل شيء فهذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام قد جاءت بالآداب الصالحة والأخلاق الفاضلة في كل شيء هنا يتعلق بالعبادات وهنا يتعلق بالمعاملات فيما يتعلق بالأحوال الشخصية من طلاق ونكاح وعدة وغير ذلك وجاء في كل خير وحذر في كل شر فلا خير إلا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه ولا شر إلا حذر منه وأفاده الأمة أن يجتنبوه ومن ذلك يتعلق بالآداب آداب قضاء الحاجة قد سبق في ذلك أحاديث ومنها هذه الأحاديث خلي أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري هو الحارث بن ربعي الأنصاري أحد الفرسان المعروفين الشجعان المذكورين في الصحابة رضي الله عنهم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رسل أحد ذكره بني فهو يقول ولا تأسف من خلاء يمينه ولا تأسف منا هذا حيث اشتمل على آداب صالحة في قضاء الحاجة وفي الشرب فلا ينبغي للمؤمن أن يمسك ذكره اليمين عند البول ولا يتوسع بها من الخلاء لأن اليمين كما جاء في النصوص تكون الأشياء الفاضلة والأشياء المقصودة كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء ونحو ذلك تكون لها اليمين فلا يليق ان يرسل بها الذكر لان قد يصيبها شيء من ظلم فنزهت عن هذا وصارت اليسار لهذا لانشاء ذكره وللتمسح والخلع والاستثمار والاستجاء كل اليسار فهي للاذى والمخذولات ولا ميل للفاضل والمقصود بالذات هذا من آداب الشريعة ومن كمالاتها ولا يتنفس الإناء السنة لا يتنفس الإناء ولا أخذ في هذا من المصلحة تنفس الإناء قد يفضي إلى أن يفرق في الماء ويتأذى بذلك قد يفضي إلى أن يخرج من فيه في الماء من فيه في الماء ما لا ينبغي ولا يحصل قد يكون هناك من يخرج بعده فاتخذر بهذا الشيء فالسنة أن يصل إلى من فضل والسنة تنفس ثلاثة كما جاء الأحاديث صحيحة تنفس ثلاثة في الإناء هو أهنى وأمرى كما قال ابن الله عليه السلام ويكون أيضا أنفس الإناء تفصله عن فمه ويدينه عن فمه أن يتنفس أملا بهذه السنة العظيمة والأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل وإن كان معروف أن في العلم إدخال هذه المسائل في الآداب الشرعية والمستحبات ولكن أصل كما لا يخفى مناهي تحريم ومنع فإن المؤمن يتأدب بهذه الآداب وأنها تسهل فيها لأن الرسول نهى عنها وقال ما لا أنت هذا الحسن لي أنا أنا أتريدون الله رضي الله عنه وآخر 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 قال من عبد الله أما نفع عليه الصلاة والسلام هل من آداب العظيمة أم نافعة حديث ثاني حديث سلمان الفارسي أبي عبد الله المعروف الذي جاهد في جاهليته وحرص على اللقاء لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يسر الله له ما أراد وطور في الأحوال حتى وصل إلى المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند اليهود فأسلم وأنقذه الله من اليهود كاتب مالكة وخلصه الله منه المقصود أنه معروف وزواجه معروف والله أرضاه يقول ثم رفع علمهم ونهاهم أن يستغل أفل في آية هذول في هذا الحديث كما هو معروف أن بعض المعروف قال سلمان أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قراءة حتى أدار التخلي فقال سلمان نعم وجبلة إن هذا أن نستغل أفل في آية هذول وأن نستغل يمين وأن نستغل أقل إذا في أحجار وأن نستغل رفع الأرض هذه هي الآداب التي علموا إياها فيما يتعلق بالتخلي وقضاء الحاجة هذه الأشياء ستة بينها سلمان وعلمه إياها عليه الصلاة والسلام أنها عن الصفة والطوارئ الأربعين والنهي عن سجاب اليمين ثلاثة أن نستغل أقل إذا في أحجار وأنها عن سجاب الراجيع العرض هذه ستة أشياء من الآداب الشرعية ينبغي أن يلتزمها أولا عدم استغفار الله لا بغائط ولا فوق بل يكون ينحرف عنها في جهة الشمال والجنوب يشرق ويغرب في جهة الشرق والمغرب في الشرق الغرب يجب أن يشمل حتى لا يستغفر لها لا بغائط ولا فوق هذا الصحراء لا إشكال فيه أما في البناء اختلفوا فيه وقال بعض أهل العلم البناء في الثالث لأن حديث عام حديث سلمان حديث أبي أيمن وضعف معناهما حديث عامة كأبي هريرة كلها عامة فتشمل البناء والصحراء وقال آخرون لا يجوز الاستقبال والغلاف في البناء حيث تكون السترة تحتج بما الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما وكان يليق المؤمن ان يكره هنا لان المؤمن في حديث اصحاب الرده يكرهون حتى يعلمه القراء وحتى يعلموا الجواب عنه عندما لا يعمل به وهو انه قال بقيت اليوم على بيت حفصه رايت النبي يصرف لي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستوى الكعبه قالوا هذا يدل على زواجه من الدنيا في فعله صلى الله عليه وسلم يفسر اقواله ويبين مراده عليه الصلاه والسلام وهي قاعده اذا نهى عن شيء ثم خلاه ثم فعل خلاله دل على النهي ليس من التحريم بل من كراهه واذا امر بشيء بمتركه دل على انه ليس من الوجوب بل من الاستحباب والنهي مثل ما نهى عن شيء قائلا ثم فعله يدل على أن اسم قائما مكروه أو ينبغي تركه أو يبقى خلاف الأولى اسم قائما جائز مثل المقام الجنائي إذا مر ثم جلس دل على قيام لها ليس واجبا إن أمر به ثم جلس دل على أن ليس واجبا المستحب هكذا هنا قال البخاري وجماعة أهل العلم في الحديث وغيرهم إنه يدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء وهذه النهي يدل على الافضل والكمال عدم الاستقبال وعدم الاستدبار والاستقبال والبناء جميعا لا ينبغي الروايات وقال اخرون بل الواجب عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا وحديث فعل قد يكون خاصا قد يكون قبل النهي مشهور وقد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم وقد يكون قبل النهي وجاءوا عن هذا ان الاصل عدم الخصوصيه هذا هو الاصل الاصل في افعاله التاسي واما قوله قبل او بعد فهذا لا يجب النسخ للتاريخ المجهول فوجب حينئذ ان يفصله العام ولكن يدل على الجواز والعموم يدل على اهواليه وان الاستقبال وزواجه رضي الله عنها قد ينبغي للمؤمن ان يستقبل ولا يصبر هذا هو الاولى والافضل والاكمل ولكن لا يقال بتحريم ذلك في الدنيا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاه والسلام في الدنيا. واما حديث انه جاب من قران النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1000 سنه استقبل هذا فيه نظر عند اهل العلم في اسناده ضاع بالنسبه الى الحديث الصحيحه من رواية الإسحاق وإن كان الإسحاق لا بأس به ولكن ليس موجها في منزلة من روى أحاديث النهي إنه هي أحاديث عدة أحاديث صحيحة في الصحيحين ومن غيرها من أخو المحفوظ ومن الباقي ومن أخو الباقي ليس منسوخ ولكن يستحب في الصحراء يستحب تسجيلها عدم الاستقبال وعدم الاستدبار أخذا بالعموم ويجب في الصحراء عدم الاستقبال وعدم الاستدبار من اخذ العموم ولهذا في حديث ابي هريره النهي عن ذلك مطلقا رب السبعه ثم احمد رحمه الله واخذ الصحيحين والسنن الاربع ثم تقبل ذلك في اول كتاب من رواه احمد والبخاري ومسلم واخذ السنن الاربع عن ابي هريره مرفوعا ما مختصر قال مستبع عن ابي هريره ولم يكن مرفوعا من عنده لانه حديث معروف مشهور لكن لو قال مرفوعا لكان اولى فلا لو سقط النسخة التي قضي عليها والخطائل في هذه المستبعدة المرفوعة هذه المرفوعة في المستبعدة قال لا سيكون بغض ولا بين ولا تصدق الرجل الحاصل ان حد ابن ايوب فيها النهي عن استقبال والاستدبار وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصح الى احد مواثقتها وموافق لاهل السلمان وفي زيادة الاستدبار وجاء على معنى الحديث عند الخوارج عند مسلم ايضا وجاء في هذا المعنى الحديث هي كلها تدل على التحريم والاستقبال والاستدبار في حال قضاء الحاجه في القبله الا انه بنيان ليس للتحريم من ترك الاولى والكراهه على قول جماعه من ائمه العلم مثل البخاري رحمه الله وجماعه من ائمه الحديث وغيرهم وهو موافق للاصول الا ان الاولى والافضل والاحوال تظلم أن لا يستقبل مطلقا حتى في البنيان أملا بالاحتياط وأخذا بالأمر القوي وفيه دلالة حيث سلمان أيضا دلالة على أن لا ينبغي السياء في أقل فاتح الأحجار ولا السياء باليمين تقدم تحدث بقتادة فيه عن ذلك من السياء باليمين وأما هذا المتعلق بالاستمرار في هذا الفتره فهذا يبدو اذا كان يختفي به اما اذا كان يستعملهما فالامر هذا واسع استعملهما واحده وبنتين وثلاث فالامر واسع لكن اذا كان يجتزي بالحجر فلا بد من ثلاث احجار فاكثر ولا يجتزي اقل من ثلاثه وقد جاء في المعنى حاجه اخرى حاجه عائشه وغيره تدل على ان يجزي الاستطابه في ثلاث احجار فاكثر وفهمي عن الماء كان في جهه اخرى هنا تجزو عنه عيشه وغيره هنا تجزو عنه الحاصل ان ثلاث احجار فاكثر تجزي عن الانسان ان استطال بها والقى المحل فان لم تجزي ان لم تكفي زاد رابعا فاذا انقى بالرابع استحب له ان يكثر على الخامس لحديث المسلم في بيوته فاذا انقى بالخامس الحمد لله واحتاج للسادس وجب السادس فإذا كان السادس وأنقض المحل الحسب السابع نقطع على وجهه حتى يجمع على حديث ذلك وإن استفاد الماء استفاد الماء ولا مستجير كفر ما كان في حديث أنس المتقدم من استفاد الماء عليه الصلاة والسلام يكون استجارة إن جمع بينهما استطاوة بالحجارة أو توسع منها أو باللبن أو بالخراب ثم أتبعه الماء كان أكمل للنزاهة والنظافة والله المعروف وعلى الأعراب الاستجارة فهذا بعضه ينتقل في يستنجي باعتياده والحجاره ولعل اسباب ذلك قله ما بينهم وكثره اسفارهم فلهذا يجزئون بالحجاره واعتادوها يختمون بها وجاءت الشريعه مقره لذلك لكن غيره ذلك بهذا التحجار فأكثر مع الإنكار مع السلامة من بقية الأثر. وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الصيغة ثلاث أنواع: حجارة وحدها، الماء وحده، والجمع بينهما. الحجارة وحدها تجزي، وإن كان كثير من الناس لا يعرف هذا ويظن أنها لا تجزي، لكنها تجزي وهذا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أهل العلم. كذلك الرفيع والعظم لا يستمتع بهما كما دل على حديث مسعود وحديث سلمان هذا واحد أخرى يأتي من بعضها فالاستجابة الرفيع والعظام خضرا ولا يطحق من الحديث ما يأتي الحديث مغيرة لا يطحقها وزاد حديث مسعود أنه مزاد أخرى من الجن لا يستمتع بهما فالنسبة لنا يعني علتان: إحداهما أنهما لا يطهران، والثانية أنهما زاد إخوانا في الجن. فإن الله دعا فإن الله دعا لهم الجن معه وفدوا إليه ونصحهم وذكرهم سألوا زاد ولهم بوابهم سأل الله جل وعلا لهم أن يجد عظما فبرسول الله خير الله يهدوا فما كان لحما وهكذا البعض من بوابهم فلا يستجاب لهما. والنهي عن استجابة الرجل العظم يفهم منه أن الناس سواهما يستجاب منه كاللبن والأخشاب والخرط والخشينة التي تحسبها المقصود وما أشبه من الطاهرات. وفي حديث عائشة الأمر بالستار عند قضاء الحاجة أن قضاءك يستتر ماذا تقدم لكم فيها حديث أن إذا أراد الحاجة أبعد بقصد الستر فواجب التستر عند وجود الناس فإذا كان مولى الناس كان في خلاء فتستر أولى إذا تيسر كان يستفد الحاجة النخل عليه الصلاة والسلام بل يتيسر من أنواع الستر قدم إشارة إلى حديث من التراث فيستفد فإن لم يجد شيء الظن فإن لم يجد معك الظن فيستفد منه فإن الشيطان عند مقاعد بني آدم وخلوا فيه ضعف ولكن شاهد من هذا المقام. الحاصل ان الواجب العنايه بالستر عند رؤيه الابصار فان لم يكن هناك ابصار فالاولى في عين هذا الشيء والحرص عليه حسب الاستطاعه فاسم النبي عليه الصلاه والسلام وامر بالحرص في هذا الباب. كل حديث فلاه من حديث عن جده فاورت عرفت كل من زوجته فتميله فجاء رسول الله رجل يكون خاليا قال الله حفظه يستحي منه فعند قضاء الحاجات يتحرى الانسان المقاعد المناسبه ومقاعد بعيده عنها انظار يكون الصحاري يتحرى اماكن منهبطه تحت الظروف تحت حجر كبير الى غير هذا ما يكون فيه نوع من الستر. وحديث عائشه يدل على الحديث الثاني حديث عائشه يدل على شرعيه الدعاء عند خروج الغائط هذه كلمة غفرانك هذه خير معناها أسألك غفرانك مفعول العلم محدود كلمة رسول الله خرج الغاية تقول غفرانك خرج الخمسة وصحابه حاتم الحاكم وحاتم الراسي محمد بن جنس بن منزل الرازي العنان المشهور الحافظ الجليل